الرحمن الرحيم. إياك نعبد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسب إلى المشهور أنهم ذهبوا في أن البطلان فيما إذا كانت إحدى الصلاتين متقدمة على الصلاة الأخرى يختص بالصلاة المتأخرة، وأما الصلاة المتقدمة فقد انعقدت صحيحة ولا موجب لبطلان ذلك. فلو فرضنا أن الرجل كان يصلي وبعد ذلك صلت المرأة بحذائه وبحياله يحكم ببطلان هذه الصلاة، يعني صلاة المرأة، وأما صلاة الرجل فهي صحيحة. وكذلك إذا انعكس الأمر فكانت المرأة تصلي وصلى بعد ذلك الرجل بحياله. وذكر بعضهم أنه لا فرق في البطلان والمانعية بين الصلاة المتقدمة والصلاة المتأخرة، والظاهر أن هذا القول هو الصحيح. والوجه في ذلك أن الروايات الواردة في المقام منعت عن صلاة الرجل والمرأة تسلي بحياله أو بحذاه أو بين يديه على اختلاف الأنابيب، وكذلك منعت عن صلاة المرأة والرجل يسلي بحيالها وبحذاها. فإما أن يراد من كلمة يسلي وما يشابه هذه الكلمة، مثلا أسلي، إما أن يراد به الشروع في الصلاة، يعني الرجل يشرع في الصلاة والمرأة تسلي بحياله، وكذلك العكس، المرأة تشرع في الصلاة والرجل يسلي بحياله، يكون المراد بكلمة تسلي الشروع في الصلاة. ففي مثل ذلك لا مناص من القول بما نسب إلى المشهور من اختصاص الصلاة بالمتأخرة دون المتقدمة، فإن الصلاة المتقدمة لم يشرع فيها والرجل يسلي بحيال المرأة أو المرأة تسلي بحيال الرجل، بل كان حال الشروع بلا مانعين ولم تكن هناك صلاة أخرى. إذا فسرنا هذه الكلمة الرجل يسلي وبحيال امرأة تسلي أو المرأة تسلي وبحيالها رجل يسلي، إذا كان معنى هذه الجملة جملة يسلي أو تسلي، إذا كان المراد به الشروع في الصلاة فتعين الالتزام بهذا القول، ولكنه لا يمكن. أولا فإن الجملتين ذكرتا في مورد واحد وفي رواية واحدة، المرأة تسلي الرجل يسلي وبحذاه امرأة تسلي. ما هو المراد من تسلي الثانية؟ يعني الشروع في الصلاة، الرجل يشرع في الصلاة والمرأة تشرع في الصلاة، يعني هما معا يشرعان في الصلاة مرة واحدة، وهذا لا يمكن الالتزام به. ولعله فرض نادر، قد يتفق ربما يتفق أن الرجل والمرأة يسليان معا، يعني يشرعان في الصلاة معا. فكلمة تسلي ولي المذكورة ثانية لا يمكن أن يراد بها الشروع جزما، الكلمة الأولى والجملة الأولى إذن كذلك. فلا يمكن تفسير الرواية بأن الرجل يشرع في الصلاة والمرأة مشغولة في الصلاة، كلمة تسلي يعني مشغولة في الصلاة، ولكن الكلمة الأولى يعني يشرع في الصلاة، هذا خلاف الزاد. على أنه لا ملزم لذلك، فإن جملة الفعل المزارع تدل على التلبس بالمبدأ بالفعل، و اما الشروع لم يخص في ذلك زیدون يسلی حينما شرع في الصلاة يسلی. هذه الجملة كلمة يسلی صادقة الى ان يفرغ من الصلاة في اي حالة من الآلات. اذا سئلنا عن زید انه ماذا يصنع يقال انه يسلی یأکل یشرب یمشی و غیر ذلك من الافعال. لا تدل هذه الجملة الا على تلبس الذات بالمبدأ بالفعل انه بالحال في حال التكلم هو متلبس بهذا المبدأ. و اما انه اول شروعه او اثناؤه زیدون یخطب زیدون یتکلم زیدون یسلی و غیر ذلك من الافعال المنصوبة الى الفاعلین. اذن مقتضى هذه الرواية ان التلبس بالصلاة مشروط بان لا يكون الاخر متلبسا به فيما اذا كان مخالفا له في الجنس يعني المرأة بالرجل. فلا يجوز تلبس الرجل بالصلاة والمرأة تسلي وكذلك العكس. وهذا المعنى مشترك فيه بين دخولهما معا في الصلاة وبينما إذا شرع أحدهما وشرع الثاني بعد ذلك. يصح أن يقال الآن نفرض أن الرجل صلى ركعة واحدة من الصلاة وبعد ذلك صلت المرأة يعني شرعت في الصلاة. يصح أن يقال إن زيدا يصلي وبهياله امرأة تصلي صادق حقيقة. إذا فرضنا أن هذا ممنوع أو مكروه لا فرق بين أن يكون شروع أحدهما قبل الآخر يعني الآخر يشرع في الصلاة بعد ذلك أو أنهما يصليان معا ومرة واحدة. فالظاهر أنه على القول بالكراهة أو القول بالحرمة أو التفصيل بين الشبر وما زاد على الشبر كما اخترنا كل ذلك لا يفرق فيه بينما إذا كان الشروعان في أرض واحد أو كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا إذا قلنا ببطلان الصلاة يحكم ببطلان كلتا الصلاتين بلا فرق بين السابقة واللاحقة. وأما ما قيل من أنه كيف يمكن أن يكون فعل الآخر موجبا لبطلان ذلك إذا فرضنا أن المرأة صلت بحيال الرجل كيف يحكم ببطلان صلاة الرجل والمرأة تصلي يعني فعل شخص آخر يكون موجبا لبطلان صلاة شخص آخر. أولا هذا استبعاد المحض وثانيا إن الأمر ليس كذلك. فعل شخص آخر لم يوجب البطلان بل بقاء هذا الشخص في هذا المكان يوجب بطلان صلاته. ويمكن أن لا يصلي يعني لا يقرأ ولا يركع يتنهى عن لا يقف في هذا المكان بمقدار شبر أو أكثر فيرتفع المانع. ليس هذا مستندا إلى فعل شخص آخر بل مستند إلى بقائه في نفسه في هذا المكان وهذا يوجب بطلان الصلاة. والمتبع إنما هو الدليل والاستبعاد لا يعتنى به حتى لو فرزنا أنه مستند إلى فعل شخص آخر وهذا لا يتمكن هكذا نفرض لا يتمكن من التقدم والتأخر بل لابد من أن يقف في هذا المكان فليكون الواجب واجب الموسع يرفع اليد عن هذا الفرد ويصلي صلاة أخرى واجدة للشرائط. إذن الظاهر أن هذا القول يعني عدم الفرق في البطلان أو الكراهة بين السابقة واللاحقة هذا القول هو الأزهر. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الفروع في المقام بمناسبة ذلك. الأول أنه لا فرق في الحكم المذكور في الكراهة أو المانع بين المحارم وغير المحارم البنت أو الأم أو الأخت لا فرق بینها و بین بله و بین النساء الاجنبیات کما لا فرق بین الزوجت و غیر الزوجه. هذا المقدار مما لا شك فيه. اولا لاطلاق الروايات الرجل يصلي و بهياله امرأة تصلي، و ثانيا انه ورد في بعض الروايات كما تقدم ذكر الزوجة والبنت، الرجل يصلي في زاوية و زوجته تصلي في زاوية اخرى، قال عليه السلام لا الا ان يكون بينهما شبر او الا ان يكون بينهما ستر على اختلاف النسخة كما ذكرنا. فهذا مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في انه يعتبر البلوغ في بل فيهما، فلو فرزنا ان الرجل يسلي و بحياله سبية تسلي غير بالغة، او ان المرأة تسلي و بحيالها سبي يسلي، بناء على ان عبادات السبي مشروعة و مستحبة، هل يمكن التمسك بهذه المطلقات او لا يمكن التمسك بهذه الروايات؟ فلا يحكم لا بالمنع ولا بالكراهة. قد يقال كما ذكر الماتن قدس الله نفسه، قد يقال بعدم الفرق بين ما اذا كان الاخر بالغا و ما اذا لم يكن بالغا. والوجه في ذلك احد امره، اما دعوى ان كلمة الرجل و كلمة المرأة في الروايات كناية عن الذكر والانثى ولا خصوصية لعنوان الرجولية او لعنوان المرأة في الحكم، و دعي على ذلك في بعض الموارد من جملتها ما ورد في تحريم النساء. بله، اذا وطع الرجل غلاما و اوقب حرمت عليه امه و اخته. قالوا ان المراد بالرجل في هذه الروايه و كذلك الغلام، بله في الطرف الاخر، من جهه ان هذا الامر الشنيع لو وقع يقع مثلا من امثال ذلك، كنايه عن مطلق الذكر لا خصوصية للرجل. ولذا لو فرزنا أنه لوت رجل رجلا أو لوت سبي سبيا، يعني غير بالغ، هذا غير بالغ وذا كيزا غير بالغ، أيضا يحكم بالتحريم، بتحريم البنت والأخت والأم، كذا ادعوا في ذلك المقام. هنا أيضا إذا ادعي أن كلمة الرجل والمرأة هاتان الكلمتان كنايتان عن الذكر والأنثى، لا يجوز للذكر أن يسلي و بحذائه أنثى تسلي، إما مبني على هذه الدعوة، وهذه الدعوة غير ثابتة لأنه على خلاف الظهور، دعوة أن الخصوصية ملغات والحكم ثابت لمطلق الذكر والأنثى، سواء صدق عليه الرجل والمرأة ام لم يصدق لا شاهد لهذه الدعوة. فلو فرضنا اننا سلمنا هذه الدعوة في تلك المسألة في المقام لا نسلم، او مبني على ان الاحكام الثابتة لغير البالغين انما يفهم من الاحكام الثابتة للبالغين، لم يرد دليل بالخصوص بالنسبة الى غير البالغين في اعتبار الشرائط والموانع وغير ذلك مما في الأجزاء والشرائط، لم يرد دليل مخصوص، وإنما الروايات واردة في البالغين، ويجري هذا الحكم في حق السبيان بعد فرض أن التكليف ثابت لهم أيضا، غاية الأمر استحبابا لقوله عليه السلام مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، فعلمنا أن الصلاة مأمور بها بالنسبة إلى السبي أيضا. لا يبين هنا أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها، وإنما يفهم ذلك من أحكام الرجال. فالرجل إذا كانت صلاته مشروطة بشيئين ك كالقبلة وطهارة اللباس وطهارة البدن او ان شيئا كان مانعا من الصلاة كالتكلم والضحك وغير ذلك من الموانع كل ذلك يثبت بالصبيان وحيث ان هذا الحكم ثبت في حق الرجال والنساء فيسري في حق السبي والسبية ايضا. وهذه الدعوة اغرب من الدعوة الاولى، والوجه في ذلك ان الشرائط والموانع وان كانت كذلك، يعني كل ما ثبت للرجل فهو ثابت لغير الرجل ايضا، ولا نحتاج الى دليل مخصوص، انما الكلام في ان الثابت في حق الرجل اي شيء. ثبت في حق الرجل ان لا تسلي المرأة بحياله، وفي السبي ايضا نلتزم بذلك، اذا صلى السبي والمرأة تسلي بعياله نحكم بفساد هذه الصلاة. وأما أن السبية إذا صلت بهيال الرجل تبطل صلاة الرجل بأي دليل ثبت هذا؟ الذي ثبت بالدليل أن صلاة الرجل مشروطة بأن لا تسلي المرأة بهياله، هذا يثبت في حق السبية أيضا. وأما أن صلاة الرجل مشروطة بأن لا تسلي السبية بعياله من أي ثبت هذا؟ وكذلك العكس، صلاة المرأة مشروطة بأن لا يسلي الرجل بعيالها في السبية إذا نلتزم بذلك، إذا صلت السبية فصلاتها مشروطة بأن لا يسلي الرجل بحيالها. وأما أن المرأة تسلي وبحيالها سبي يسلي بأي دليل نثبت أن صلاة المرأة فاسدة لاقترانها بصلاة شخص آخر وهو السبي؟ لم يثبت هذا بدليل. فالظاهر أن هذا التعميم في غير محله، يعني لا فرق بين البالغين وغير البالغين، بل الظاهر هو الفرق، وأن المانع هو صلاة الرجل بحيال المرأة أو صلاة المرأة بحيال الرجل. بل وأما إذا فرضنا أن السبي يسلي بحيال المرأة أو السبية تسلي بحيال الرجل أو السبي يسلي بحيال السبية كلاهما غير بالغين، هذا لا يمكن الحكم بفساد الصلاة، فهذا التعميم في غير محله. ومن جملة ما ذكره قدس الله نفسه أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، كما أن صلاة الفريضة مشروطة بأن لا تسلي المرأة بهيال الرجل، وبالعكس كذلك صلاة النافلة، وذلك لإطلاق الدليل. إذا اعتبرنا هذا مانعا من موانع الصلاة وقلنا إنه لا يجوز ذلك أن تسلي المرأة بحيال الرجل، لا فرق بين أن تكون الصلاة فريضة وأن تكون نافلة، لأن عنوان الروايات عنوان الرجل يسلي والمرأة تسلي. هذه العناوين كل ما صدقت عليه الصلاة يعتبر فيها ذلك من دون فرق بين النافلة والفريضة. وأيضا ذكر قدس الله نفسه أن الحكم يعني المانعية والكراهة إنما يثبت في فرض الاختيار فيما إذا تمكن المكلف من ذلك، وأما إذا فرضنا أنه لم يتمكن من ذلك مضطر إلى الصلاة في مكان تسلي بحياله المرأة مثلا لزيق الوقت أو لغير زيق الوقت، ليس له مكان آخر، المكان منحصر بذلك. لا ينبغي الشك في ارتفاع الحرمة يعني الحرمة الوضعية وكذلك الكراهة، كراهة ما يرتفع. أما وجه ارتفاع الكراهة فواضح من جهة أن الكراهة في العبادات فيما إذا كان له بدل معناه أنه بالنسبة إلى الأفراد الفرد الآخر أرجع و هذا فيه عزازة و لذلك يرشد إلى اختيار ذلك الفرد على ما ذكرنا من أنه يمكن أن تكون الطبيعة الجامعة بين الأفراد واجبة و يكون تطبيق هذه الطبيعة على فرد من الأفراد فيه مرجوحية و بعض الأفراد فيه رجحان و بعضها لا رجحان فيه ولا منقصة أمر ممكن. خب إذا فرضنا أن الطبيعة فردها منحصر بواحده ليس لهذه الطبيعة فرد آخر، ما معنى كراهة هذا الفرد؟ النهي التنزيهي عن تطبيق الطبيعة على هذا الفرد محبوس في الحمام لا يمكن الخروج. أيمكن أن يقال أن صلاته في الحمام مكروه؟ كيف يمكن هذا التكليف ولو كان كراهة مع أنه غير قابل للامتثال؟ فهذا لا يمكن، يعني الأمر يدور بين أن يترك الصلاة وبين أن يصلي مع هذه الخصوصية، ولا إشكال في أن ترك الصلاة لا يجوز، فالكراهة ترتفع يقينا. وأما بالنسبة إلى المانعية، مقتضى إطلاق دليل المانعية سقوط الصلاة، لأنه لا يتمكن، إذ المفروض أنه لا يتمكن من الصلاة بلا مانعين، لا أنه مضطر إلى الصلاة بهذه الخصوصية، ولا يمكن أن لا يصلي هذا اليوم لعدم تمكنه من الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، ولكن علمنا من الخارج أن الصلاة لا تسقط بحال، لا بد من أن يصلي ولا يجوز له ترك الصلاة تحفظا على أن لا يكون لا تقترن الصلاة بالمانع، هذا غير جائز. فبمقتضى الدليل الثانوي الذي استكشفنا من أن شرائط الصلاة وأجزاءها وموانعها كل ذلك مشروط بالقدرة الشرعية وعند الاضطرار تسقط المانعية، إذن يجوز له أن يصلي مع الاقتران بل بصلاة المرأة حيث لا يتمكن من الصلاة الأخرى من جهة الدليل الخارجي. إنما الكلام في مقدار الاضطرار، يعني ما هو معنى الاضطرار؟ هل هو بمعنى إدراك تمام الصلاة بالوقت أو يكتفى بإدراك ركعة واحدة؟ ذكرنا فيما تقدم أن مقتضى إطلاق دليل المانعية أن لا يأتي بهذه الطبيعة مقترنة بالمانع حتى يتزيق الوقت بمقدار ركعة واحدة، حينئذ يشرع في الصلاة وبدليل التنزيل يحكم بأن هذه الصلاة صلاة بالوقت. من أدرك ركعة من الغداة فقد أدرك الغداة، قلنا الخصوصية ملغاة في صلاة الغداة جزما.
السلام عليكم. مرزي نكيب.
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا كان الرجل صلى أولا والمرأة صلت بعدها أو بالعكس، قالوا إن البطلان يختص بالصلاة الأخيرة ولا تفسد صلاة الأول. ذكرنا أن هذا لا وجه له، فإن كلمة يصلي الوارد في الروايات كما أنها تشمل الشروع كذلك تشمل الاستدامة، إذن تصلي عبارة
یعنی تدل على انكساب الصلاة وعلى تلبس الانسان بالصلاة المرأة بالرجل عن الرجل يسلي وامرأة بحياله تسلي العبرة بصدق هذه الجملة يسلي وتسلي على الرجل والمرأة وهذا لا يفرق فيه بين الشروع والبقاء وذكرنا أن الاستبعاد أن يكون فعل الغير مبتلا لثلاث شخص آخر أجبنا عن ذلك ولكن قد يستدل على هذا برواية علي بن جعفر فاتنا هذه الرواية قد يستدل على ذلك برواية علي بن جعفر فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تسلي وهي تحسب أنها العصر المرأة كانت تتخيل أن هذه الصلاة صلاة العصر وهي كانت بل وهي صلت الظهر فاقتدت بالإمام في صلاة العصر بهذا الاعتقاد هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر قال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة فاستدلوا بهذه الرواية على أن صلاة المرأة فاسدة ولا بد لها من الإعادة ولكن القوم لا تفسد صلاتهم بذلك الفساد يختص بصلاة المرأة أجابوا عن ذلك عن هذا الاستدلال بأن الرواية لم يظهر المراد منها يعني منشأ الفساد لم يعلم أنه من جهة صلاة المرأة بحيال الرجل يمكن أن يكون الفساد من جهة أخرى مثلا اهتمام شخص صلاة عصره بصلاة الظهر قيل بعدم الجواز يعني نسب إلى بعضه لعل الفساد من هذه الجهة أو لعل الفساد من جهة أن في صلاة الجماعة لابد من تأخر المرأة عن الرجل وعن الإمام وقد فرزنا في فرز في الرواية أن المرأة صلت بحيال الإمام فالبطلان من هذه الجهة الظاهر أن النظر في السؤال إلى جهة المهازات وصلاة المرأة بحيال الرجل لا إلى الجهات الأخرى والوجه في ذلك أنه سأل عن صحة صلاة المرأة وعن صحة صلاة القوم لو كان السؤال من جهة راجعة إلى المرأة إتمام المرأة في صلاة عصره بصلاة الظهر لو كان هذا موجبا للبطلان وكان السؤال ناظرا إلى هذه الجهة فما معنى قوله يعني قول الراوي هل يفسد ذلك على القوم صلاتهم فأفرز أن صلاة المأموم صلاة المرأة باطلة من جهة أنه لا يجوز اقتداء الاهتمام بصلاة الظهر بل في صلاة العصر يعني صلاة العصر لا يمكن أن تتم بل فيها بصلاة الظهر إذا كان كذلك فما هو موجب البطلان وقال هل تبطل صلاة القوم هل يفسد ذلك على القوم صلاتهم وكذلك إذا كان البطلان منشأه عدم تأخر المأموم عن الإمام المرأة يعني ولا بد في صلاة الجماعة من تأخر المرأة عن الرجل كيف يوجب هذا بطلان صلاة القوم بماذا يرتبط هذا السؤال بما هو موجب للبطلان فالظاهر أن السؤال في هذه الرواية ناظر إلى اقتران إحدى الصلاتين بالصلاة الأخرى و وقوعه ما فی خط الواحد، یعنی صلاة المرأت به حیال الرجل. جهد سؤال هذا فالجواب ایضا ينظر الى ذلك ان المرأت تعید صلاة و اما القوم فلا تبتد صلاتهم بذلك فتدل على ان الصلاة المتأخرة لا توجب بطلان الصلاة المتقدمة. الظاهر ان الاستدلال بالرواية من جهة الدلالة لا بأس بها، ولكن الاشكال في جهة السند. صاحب الجواهر قدس الله نفسه عبر عن هذه الرواية بصحيحة علي بن جعفر، وقد تبعه على ذلك غيره فعبروا عن هذه الرواية بالصحيحة، وليست الرواية بصحيحة جزما، بل الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها على حكمين. والوجه في ضعفها أمران: أحدهما أن طريق الشيخ إلى محمد بن مسعود العياشي طريق ضعيف، فإن فيه أبا المفزل وابن محمد بن مسعود العياشي جعفر بن محمد، أما بل أبو المفزل فقد ضعف، وأما جعفر بن محمد لم يوثق. فالطريق إلى محمد بن مسعود العياشي، يعني روى الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن مسعود العياشي، هذا الطريق ضعيف، فلذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية. الثاني، الوجه الثاني للضعف، أن في هذه الرواية أيضا جعفر بن محمد غير ذلك، غير ما وقع في طريق الشيخ، يعني غير ابن محمد بن مسعود العياشي. محمد بن مسعود العياشي يروي عن جعفر بن محمد عن العمركي، سبقته سابقة على محمد بن مسعود العياشي، وهذا مجهول لا ندري من هو الذي جعفر بن محمد الذي يروي عنه العياشي، هذا مجهول ولم نعرف أنه ثقة أو غير ثقة. من هذه الجهة إذن الرواية الضعيفة، ومثل هذه الرواية الضعيفة لا يمكن أن يستدل بها لإثبات حكم شرعي، إذن الصحيح ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار، يعني اعتبار أن لا يصلي الرجل بهيال المرأة وبالعكس، لا يفرق فيه بين الشروع بين السابق واللاحق، كما تبطل صلاة اللاحق كذلك تبطل صلاة السابق. إذا فرضنا أنهما المرأة والرجل لم يتمكنا من الصلاة مع التباعد مثلا، أو مع الحائل بينهما بعد 10 أضلاع، أو وجود الحائل بينهما، لم يتمكنا من ذلك، بل لابد من أن يصليا في مكان معين كالمحبوس مثلا، نفرض أنهما محبوسان في مكان واحد، ولا يمكنهما بل أن يصليا في مكان آخر مع البعد أو مع الحائل. فإن كان الوقت واسعا، إذا كان الوقت ضيقا تكلمنا فيه، لا إشكال في جواز الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط معك. إذا فرضنا أن الوقت واسع، ذكر قدس الله نفسه أن الرجل يصلي أولا وبعد ذلك تصلي المرأة، والوجه في ذلك ما ورد في بعض الروايات من الأمر بذلك، فقد روى محمد بن الحسن قدس الله نفسه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفزالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، فقال عليه السلام: لا يصليان جميعا معا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ورواه الكليني كما سبق. هذه الرواية فيها دلالة على ما ذكرنا من عدم الفرق بین دل سابقت و لاحقه. قال سألته عن المرأة تجامل الرجل في المحمل يسليان جمعان یا جمعان جمعان، فقال عليه السلام لا، ولكن يسل الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. الظاهر أنه سلام الله عليه يبين وظيفة كل منهما، يعني وظيفة كل من الرجل والمرأة. فلا بد أن لا تقترن الصلاتان، بل يسلي أحدهما أولا فإذا فرغ يسلي الثاني، ولكن الإمام عليه السلام قدم الرجل لعله لشرفه، أولا يسلي الرجل فإذا فرغ، حتى في أثناء صلاته لا تسلي المرأة، إذا فرغ من الصلاة بعد ذلك تسلي المرأة. ظاهر هذه الرواية والوجوب أنه لا بد من أن يكون البادي في الصلاة والرجل، فلا يجوز أن تتقدم المرأة وتسلي أولا والرجل يسلي بعدها. وهكذا روى الشيخ قدس الله نفسه عن موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يسليان معا في المحمل، قال عليه السلام لا، ولكن يسلي الرجل وتسلي المرأة بعده، إلا أنه لا يمكن العمل بها بظاهر هاتين الروايتين من الالتزام بوجوب تقدم الرجل على المرأة في الصلاة، إذ لا تكون إحدى الصلاة شرطا للصلاة الثانية أصلا فضلا عن تقدمه. فلو فرضنا أن عهدهما تارك للصلاة، أفلا يجوز للآخر أن يصلي؟ فرضنا أن الرجل لا يصلي، أفهل يعتبر في صلاة المرأة أن تقع بعد صلاة الرجل؟ لا يحتمل ذلك. وكذلك إذا فرضنا أن المرأة لا تصلي أصلا، أفلا يصلي الرجل؟ لا يحتمل أن يكون شرط صلاة المرأة تقدم صلاة الرجل على صلاتها، وإنما هو أمر أدبي، تقدم الرجل في الصلاة أولى، فيحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب، إذ لا يحتمل الوجوب، فإن أصل صلاة الرجل ليست بمعتبرة في صحة صلاة المرأة فضلا عن تقدمها. لو فرضنا أنه تارك للصلاة أو ناس للصلاة يتخيل أنه صلى، بلي، أفلا يجوز للمرأة أن تصلي؟ فرضنا أن المرأة صلت بعد ذلك ذكر الرجل أنه لم يصلي، لا بد للمرأة أن تعيد صلاتها، كل ذلك لا يحتمل، مضافا إلى التصريح بذلك، يعني في جواز التقدم في بعض الروايات. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى سعد، هو سعد بن عبد الله والطريق صحيح، عن السني بن محمد وثقه النجاشي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفوف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي أو إلى جانبي وهي تصلي؟ قال عليه السلام لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي بحذاك جالسة أو قائمة. الظاهر أن المراد بالتقدم إلا أن تتقدم هي أو أنت تقدم في الصلاة لا تقدم في المكان، وإلا إذا لم يكن المحاذاة جائزة فتقدم المرأة على الرجل غير جائزة جزما. فمعنى قوله عليه السلام إلا أن تتقدم هي أو أنت، يعني تتقدم وتسلي أو أنت تتقدم وتسلي، فلا بد من تقدم إحدى الصلاتين على الأخرى، ولا تجوز الصلاتان معا مقارنان. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز تقدم الرجل، ولو فرضنا أنها لم تكن أيضا احتمال الوجوب مفهوم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الرجل إذا صلى وبهياله أو بين يديه إبرة، وهي لا تصلي جالسة أو نائمة أو مستجعة أو غير ذلك، لا منع ولا كراهة. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، منها ما ذكرناه الآن، يعني هذه الرواية الأخيرة صرحت بأن الممنوع إنما هي الصلاة، وأما مجرد وجود المرأة إلى جنب الرجل أو بين يدي الرجل فهذا ليس فيه محذور حتى كراهة. المكروه صلاة أحدهما مقترنة بصلاة الآخر بهياله أو بين يديه، يعني المرأة تكون بين يدي الرجل. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب ترك الصلاة على سطح الكعبة وكذلك في جوف الكعبة، وعلى تقدير أنه اضطر إلى الصلاة على سطح الكعبة فذكر أن الأقوى أنه يصلي قائما مع الركوع والسجود، واحتمال أنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور فيومي للركوع والسجود بفتح عينيه وبغمز عينيه، هذا الاحتمال ضعيف جدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة وأخرى في الصلاة في جوف الكعبة، أما الصلاة على سطح الكعبة فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأهوات ترك هذه الصلاة، وذلك لأن الرواية الواردة في النهي عن ذلك وإن كانت ضعيفة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقيد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي الحديث المعروف الذي ذكره الفقيه في آخر في الجزء الرابع في آخر الكتاب، قال يعني في أواخر الكتاب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على زهر الكعبة لا لهذه الرواية، فإن الرواية ضعيفة السند، وطريق الصدوق إلى شعيب بن واقيد فيه مهمل ومجهول، يعني فيه تعدد مهمل ومجهول، فالطريق ضعيف ولا يمكن الاستدلال به. شعيب بن واقيد أيضا لم يوثق، لا أدري أنه ورد في كامل الزيارات أولا، لم يكن عندي كامل الزيارات، أما مع قتل نظر عن كامل الزيارات فلم يزعف شعيب بن واقيد أيضا في نفسه، بل لم يرد فيه توثيق، فلا لهذه الرواية ولا لما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد أو إسماعيل بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام أبو السلط الهروي عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال عليه السلام إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفا ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمز عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك. بل لا لهذه الجهة أيضا، فإن هذه الرواية أيضا لا يمكن العمل على طبقها وتخصيص ما دل من الأدلة على اعتبار القيام والركوع والسجود في الصلاة، فنجوز الصلاة على ظهر الكعبة اختيارا من دون ركوع وسجود، هذا أيضا لا يمكن، فإن هذه الرواية لضعفها غير قابلة للتخصيص في تلك الأدلة. نخصص تلك الأدلة بهذه الرواية الضعيفة الشاذة بل دعي الإجماع على خلافه أيضا أنه اختيارا يترك الركوع والسجود والقيام فيصلي مستلقيا ويكفي في ضعف هذه الرواية، يعني أقل ما يمكن أن إسحاق بن محمد الذي يروي أنه علي بن محمد وهو يروي عن عبد السلام بن صالح هذا مقبول لم يوثق فالروايته لا يمكن الاعتماد عليها. فالاحتياط في ترك الصلاة على ظهر الكعبة لا لتلك الرواية ولا لهذه الرواية، بل لما يستفاد من الكتاب والسنة من لزوم استقبال الكعبة في الصلاة. جعل الله البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني بل أينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فلنولينكم قبلة ترضاها. المستفاد من هذه الآيات المباركة وكذلك من الروايات لا صلاة إلا إلى القبلة، فأقم وجهك للدين، يعني بحسب الروايات هذه العناوين استقبال القبلة التوجه إلى القبلة وغير ذلك من العناوين، كل ذلك إنما يسبق فيما إذا كان الإنسان في الخارج وهو يتوجه إلى شيء. فإذا قيل بأنه توجه إلى الغرفة الفلانية فهو قائم على سطح تلك الغرفة لا يمكن التوجه. فالمستفاد من الآيات والروايات أن الواجب في الصلاة أن يتوجه الإنسان إلى هذا البيت، إلى بيت الله، إلى الكعبة، وهذا لا يمكن إلا فيما إذا فرضنا أنه خارج عن هذا المكان ومتوجه إلى هذا المكان. وأما الداخل في هذا المكان الواقف على سطحه لا يصدق عليه أنه ولى وجهه إلى المسجد الحرام، هو في نفس البيت وعلى البيت في سطح البيت، هذا العنوان لا يصدق جزما. إذن نشك بلي في صحة ذلك، ومقتضى الإطلاقات لزوم الخروج والصلاة في غير هذا المكان. نعم لو فرزنا أنه اضطر إلى ذلك، سعد على سطح الكعبة ولم يتمكن من النزول لمانعين فذاق وقت الصلاة، لا إشكال في أن الصلاة لا تسقط. وبما أن كيفية الصلاة لم تبين في هذا الحال بأي كيفية، فالأولى أن يجمع بين الأمرين، أن يصلي قائما مع الركوع والسجود، وأن يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور على ما في هذه الرواية الضعيفة، البته أولى وأهبت. وإلا فأدلة وجوب القيام ووجوب الركوع والسجود تلك الأدلة قاضية بوجوب ذلك. هذا فيما إذا صلى على ظهر الكعبة. وأما الصلاة جوف الكعبة داخل الكعبة فهل هي جائزة أو لا؟ لو كنا نحن ولم تكن روايات في البين لقلنا فيها مثل ما قلنا بل فيما إذا صلى على ظهر الكعبة، يعني مقتضى دليل وجوب التوجه إلى الكعبة أن يصلي خارج الكعبة فيتوجه إلى الكعبة. ولكن ورد في المقام روايات خاصة معتبرة، لا بد لنا من الحكم بالجواز على ما نبين إن شاء الله.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكروه من اختصاص البطلان بالصلاة المتأخرة فيما إذا صلى الرجل وبعد ذلك صلت المرأة بحياله وبعكس ذلك. استدلوا على الاختصاص برواية علي بن جعفر، لقد تقدمت الرواية وذكرنا أن الشيخ ابن الله نفسه روى هذه الرواية بإسناده عن العياشي، وقلنا إن السند ضعيف، فإن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد عبر عن هذه الرواية بالصحيحة. وبعد ذلك ظهر أن صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية في مورده، كما أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية في مورده. أحد الموردين ما ذكرناه وذكره بإسناده عن العياشي، وهذا الطريق ضعيف كما مر. المورد الثاني ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الجزء الثالث من التبع الجديد، الرواية 73 بعد المئة من هذا الجزء، ذكره في أحكام الجماعة. وذكر هذه الرواية عن كتاب علي بن جعفر نفسه من دون إسناده إلى العياشي على ما ذكره في آخر الكتاب، يعني في كتاب التهذيب. ذكر أن كل من يبدأ به في السند فيروي الرواية عن كتاب ذلك الشخص، فيعلم من ذلك أن الرواية عن كتاب علي بن جعفر، وطريقه إلى علي بن جعفر صحيح في الفهرست. إذن الرواية تكون صحيحة ولا مجال للمناقشة في سندها، وإنما ضعف السند في الطريق الأول، والرواية بألفاظها هي تلك الرواية بلا فرق، يعني أين الرواية التي ذكرناها بطريقه عن العياشي، الرواية هي الرواية بعينها. فعلم من ذلك أن الرواية كما أنها رواها العياشي كذلك موجود في كتاب علي بن جعفر، فالرواية صحيحة. من هذه الجهة لا يمكن المناقشة بالرواية، وأما من جهة الدلالة فالصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على اختصاص البطلان بالصلاة المتأخرة. والوجه في ذلك أن السؤال في هذه الرواية عن جهة صلاة المرأة مع الرجل وبهيال الرجل، ولذلك سأل عن صلاة المأمومين أيضا، فقال إنه هل يفسد ذلك على القوم. فعلم أن السؤال غير مختص بصلاة المرأة نفسها، ويعم حال القوم، فيحتمل فساد صلاتهم لأجل المحاذاة. هذه جهة السؤال. الجهة الثانية من السؤال أن المرأة تخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر، فأتمت بعنوان صلاة العصر، وكان في الواقع هذه الصلاة صلاة الظهر. وقد قيل بالبطلان، ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنع، وذكر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه هذه الرواية في ذيل ذلك، واستدل بهذه الرواية على البطلان. فصلاة المرأة باطلة من جهة أنها اقتدت بصلاة بعنوان أنها العصر وقد صلت الظهر، فصلى بعنوان أن هذا عصر، بعد ذلك انكشف أن صلاة الإمام كانت هي صلاة الظهر. هذه الجهة أيضا متوجه إليها في السؤال، لأنه قيد في السؤال أنها قد صلت الظهر،
فاقتداؤها كان في العصر بتخيل أن هذه الصلاة صلاة العصر، هذه جهة ثانية المسؤول، وأنها جاء هل يبطل الصلاة، تبطل صلاة المرأة بذلك باعتقاد أن هذه الصلاة صلاة العصر، وفي الواقع كانت صلاة الظهر والمرأة كانت مسلية لصلاة الظهر. الجهة الثالثة المذكورة في هذه الرواية أن المرأة كانت واقفة بحيال الإمام، وأنها جاء هل يجوز في الإتمام وفي صلاة الجماعة بأن تقف المرأة بحيال الإمام فتقف بحذائه أو أن هذا غير جائز؟ أيضا هذا مذكور في السؤال. وحيث أن جهة البطلان في المرأة يمكن أن يكون أمور لا ينحصر بمحاذات المرأة بل للرجل في الصلاة، لا ينحصر بذلك، يمكن أن يكون البطلان من الجهتين غير هذه الجهة، يعني من جهة اقتداء المرأة بصلاة باعتقاد أنها عصر وهي قد صلت الظهر وكانت هذه الصلاة ظهرا. وقد أفتى الشيخ المفيد قدس الله نفسه بالبطلان. ويمكن أن يكون البطلان من جهة مساواة المأموم والإمام فيما إذا كانت المأموم امرأة، لا أشكال في ذلك أن المرأة تقف خلف الإمام ولا يجوز لها أن تقف بحذاء الإمام في صلاة الجماعة، فبطلان صلاة المرأة لا ينحصر في ذلك، يمكن أن يكون من الجهات الأخرى. وأما بطلان صلاة المأمومين يعني القوم الإمام والمأمومون فلا وجه لذلك إلا مسألة المحاذات، فيحتمل أن يقال إن صلاة المأموم وإن كانت باطلة من الجهة الأخرى، ولكن قد اخترنا سابقا أنه لا فرق في الاشتراط بينما إذا كانت الصلاتان صحيحتين أو كانت إهداهما فاسدة ولو من جهة أخرى، أيضا لا تجوز الصلاة صلاة الرجل وبحيال امرأة تسلي فاسدة كانت أو صحيحة، ومعها جاء في الرواية في هذه الصحيحة حكم بصحة صلاة القوم، فقد يستدل على أنه بل البطلان منحصر بالصلاة المتأخرة ولا تسري بطلانها إلى بطلان الصلاة المتقدمة، إلا أنه لا بد من التقييد بما إذا كانت هذه الصلاة فاسدة من الجهة الأخرى، وأما إذا فرضنا أنها غير فاسدة من الجهة الأخرى فلا يمكن الاستدلال بهذه السيئة. يعني لو فرضنا أن رجلا صلى وبعد ذلك صلت امرأة بحياله وفسدت صلاته من هذه الجهة فقط، يعني من جهة أنها تصلي بحيال الرجل، لا يمكن الاستدلال بهذه السيئة على صحة صلاة الرجل وأن صلاة الرجل سيئة، فإن مورد الناس ما إذا كانت صلاة المرأة فاسدة من غير هذه الجهة. إذن غاية الأمر نقتصر على هذه الصورة فنقول إذا كانت الصلاة المتأخرة فاسدة من غير جهة المحاذات أيضا لا يسري فسادها إلى فساد صلاة الرجل لهذه الصحيحة، فموردها خاص بالصلاة الفاسدة لا من جهة المحاذات، ولا يمكن الاستدلال بها على صحة صلاة المتقدم فيما كانت الصلاة المتأخرة إذن صحيحة من غير هذه الجهة، على أن هذا إذن لا يمكن، يعني هذا كان سنزلا آخر الامر ان نلتزم بهذا ولكن لا نلتزم بهذا ايضا. والوجه في ذلك ان الحكم بصحة صلاة القوم فيما اذا كانت المرأة محاذية لهم حكم مطلق لم يقيد في الرماية ان الفصل بأي مقدار كان. قامت المرأة بهيال الإمام امرأته او المرأة على اختلاف النسخة، يعني نسخة التهذيب مختلفة. ففي بعض النسخ قامت امرأته بل بحذائه مثلا او بهياله، وفي بعض النسخ قامت امرأة بهياله او لفظ آخر ما يقرب من ذلك. كيف ما كان لم يفرز في الرواية أن الفصل بين الرجل وهو الإمام والمرأة أي مقدار كان، فهو مطلق يدل على أن الصلاة السابقة لا بأس بها فيما إذا كانت الصلاة، يعني في فرض تأخر صلاتين، الصلاة الثانية لا يسري فسادها إلى الصلاة الأولى، لكن في أي فرض مطلق. ومن البعيد جدا أن تقف المرأة متصلة بالإمام، ولا سيما إذا كانت أجنبية، يعني إذا كانت النسخة قامت امرأة بهياله لا امرأته، كيف تقف المرأة متصلة بالرجل أو الفصل بينهما مثلا اسمعون أو اسمعين؟ هذا بعيد. خب فهذا يكون من دليلا على الجواز وأن الصلاة السابقة لا تفسد بمهازات المرأة على الإطلاق. نقيده بروايات الشبر، روايات الشبر دلت على أن الفصل إذا كان أقل من شبرين الصلاة تكون فاسدة، فنحمل هذه الصحيحة على ما إذا كان وقوف المرأة بهيال الرجل كان أزيد من شبرين فبذلك يرتفع المنافات. نشان ما نمیدنم کجا خیلی کیف ما کان هذه الروایه لا يمكن الاستدلال بها على أن البطلان منحصر بالصلاة الثانية وبالصلاة اللاحقة على الإطلاق مطلقا، فإن الروايات المتقدمة بعدما ذكرنا من ظهور يسلي والمرأة بحذائه تسلي لا يختص بالشروع بل يعم حدوث والبقاء، تلك الروايات تدلنا على الفساد فيما إذا كانت الصلاة فيما حتى فيما إذا كانت إذا كان أحدهما يصلي بعد الآخر في هذا الفرض أيضا نحكم بالفساد. فالظاهر هو ما ذكرنا من عدم اختصاص البطلان بالصلاة المتقدمة، بل الصلاة المتقدمة والمتأخرة كلتاهما تفسد بذلك. من شرائط الصلاة عدم محاذات الرجل والمرأة، غاية الأمر أنه بما إذا كان الفصل بمقدار شبر أو أكثر يحكم بالكراهة لا بالأمان، حتى إذا بلغ 10 أذرع أو أكثر من 10 أذرع أو كان بينهما حائل ترتفع الكراهة أيضا. هذا بل يرجع إلى المتقدم. وأما الصلاة في جوف الكعبة ظهور اونها دعوای کردیم از واسه ظهوری سلی و سلی علاوه به این تاقی این دمایت احتمال اون جهت اول کردنم فساد از غیر جهت محالیات دلی عیبی نداره. الکلام فی الصلاة فی جوف الکعبه لو کنا نحن ولم يكن في البين دليل على الجواز او على المنع لكان حال ذلك حال الصلاة على سطح الجعبة. فقد ذكرنا ان مقتضى الآيات المباركة والروايات الواردة في المقام اعتبار ان يكون المصلي متوجها الى الكعبة، ومعنى التوجه ان يكون الانسان خارج الكعبة ومتوجها الى الكعبة. من كان داخل الكعبة او على سطح الكعبة لا يمكن ان يقال انه متوجه الى الكعبة. هذا غير ممكن. فلا تجوز الصلاة حينئذ على في جوف الكعبة كما احتجنا لزوما، بل في عدم الصلاة على سطح الكعبة. واما بالنظر الى الروايات فالظاهر هو الجواز، ولكن على نحو مكروه، يكره الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة. الصلاة المكتوبة لابد من أن تصلى، يعني على نحو الاستحباب، خارج الكعبة لا في جوف الكعبة. وقد دلنا على ذلك الموثقة، الموثقة دلت على الجواز وأن هذا لا بأس به، وما دل على النهي طبعا يهمل على الكراهة بمقتضى الجمع العرفي. الروايات الواردة في المقام
مش مهم خوزك نمیدن امشرام جنتو
الواردة في المقام منها ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة. في هذه الرواية تعليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حج ولا عمره، ولكنه دخلها في الفتح، فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد. هاتان صحيحتان دلتا على المنع في عهد ما قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة، وفي الثاني قال لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة. هاتان الروايتان ظاهرتان في المنع، وبإزاء هاتين الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب والرواية موثقة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حذرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال عليه السلام صلي. هذه الرواية صريحة في الجواز، وأيضا ذكر فيها المكتوبة بمقتضى الجمع العرفي. بين هذه الرواية والروايتان والصحيحتان السابقتان يحكم بالكراهة، وأن الصلاة في جوف الكعبة جائزة، ولكن الأرجح أن يصليها في غير جوف الكعبة في الخارج، فتحمل تلك الروايات على الكراهة وعلى المرجوعية، وهذا ظاهر. ثم إنه لو ثبتت الملازمة بين جوف الكعبة وسطح الكعبة كما ادعيت الملازمة، حينئذ يحكم بالجواز فيما إذا صلى على سطح الكعبة إذا، ولكن هذه الملازمة لم تثبت، ولذلك نفرق بينهما. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الرواية الموثقة على الضرورة، والرواية الصحيحتين على حال الاختيار، ولذلك ذهب إلى عدم الجواز. قال إن هذه الرواية الأخيرة حذرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصليها؟ قال عليه السلام صلي، حمل هذه على الضرورة. مضافا الى ان هذا بعید فی نفسه الحمل علی الضروره لانه فرد نادر و ظاهر السؤال انه اول المکتوبه حضرت الصلاه و انا فی الکعبه، یعنی مبدا الصلاه حضرت الصلاه، بعید ان یفرض ان هذا کان محبوسا فی جوف الکعبه الى اخر الوقت. مضافا الى ذلك انه فی نفسه بعید عن سیاق السؤال. ایضا سأل الامام علیه السلام قال اف اصلی فیها، یعنی یلزم لی الخروج علی الخروج او یجوز لی الصلاة فیها، کیف یمکن هذا الكلام اف اصلی فیها یحمل علی حال الاضطرار. خب معلوم ان حال الاضطرار لابد ان یصلی الانسان، لا یحتمل ان یترک الصلاة. فجمله اف اصلی فیها يسأل الإمام عليه السلام عن تكليفه الفعلي أنه يجوز له أن يبادر إلى الصلاة ويصلي أفضل الوقت أو يلزم عليه الخروج إلى الخارج. فهمل هذه الرواية على الاضطرار بعيد غاية. إذن الجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة. ثم إن هنا روايات أخرى، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفزالة عن العلاء عن محمد، يعني محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال عليه السلام لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. إن قلنا بأن كلمة لا تصلح ظاهرة في الكراهة، يعني ليس أمرا حسنا ولكن جائزون، فهذه الرواية أيضا شاهدة لهذا الجمع، يعني تدل على الكراهة وأن النهي في الصحيحتين محمول على الكراهة. وإن قلنا أنه موضوع للجامع كما هو الصحيح غير صالح، بل لعله ظاهر في الفساد، لأن الصلاح وعدم الصلاح متقابلان، صالح أي جائز قابل لذلك، لا يصلح يعني لا يقبل ذلك غير قابل. فهذه الصحيحة أيضا تلحق بالصحيحتين الأوليين، تحمل على الكراهة بقرينة الموثقة أو في نفسها لا تصلح ظاهر في الكراهة، ولكن الأمر ليس كذلك. وأما روايته الثانية، رواية الشيخ عن الطاطري عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة، لو تمت هذه الرواية تكون مؤكدة للموثقة في الدلالة على الجواز، ولكن غير تامة من جهة السند المذكور هنا في الوسائل ابن جبلة، ولكن الموجود في التهذيب على ما في التعليق أبي جميلة مفزل بن صالح التاتري عن أبي جميلة عن علا، فإذا كان مذكور في التهذيب أبا جميلة هذا ضعيف مفزل بن صالح، فلا يمكن الاعتماد عليها من جهة السنة. وأما من جهة الدلالة قال تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة، هذا أيضا لم يثبت، لأنه على ما في الوسائل النسخ مختلفة، في بعض النسخ تصلح الصلاة المكتوبة وفي بعض النسخ لا تصلح الصلاة المكتوبة. وإن كان صاحب الوسائل يقول النسخة التي قوبلت مع خط الشيخ لم يكن فيها لا، ولكن اشتمال غيرها من النسخ على ذلك تسقط هذه الرواية عن الاستدلال، إذ لم يعلم أن الصحيح لما رواه الشيخ قدس الله نفسه تصلح أو لا تصلح، بل ورود تلك الصحيحة المتقدمة لا تصلح تكون مؤكدة، بل لذلك أن هذه الرواية أيضا تصلح، لأن الراوي هو محمد بن مسلم وألا يروي عن محمد بن مسلم، بعيد أن يروي عنه المتناقضين، يروي أنه تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة ولا تسمع الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة. الرواية الثالثة ما رواه الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن الحسين عن علي بن مهديار عن محمد بن عبد الله ابن مروان قال رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حزرته الصلاة صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فرز الاضطرار قال ليستلقي على قفاه ويصلي إماءا. تلك الرواية الرواية المتقدمة في السات هذه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من عدم إمكان قيام الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي بدليل واحد وبجعل واحد، فإن ذلك يستلزم الجمع بين لهذين عالي واستقبالي واستقلالي، وهذا لا يمكن، فلا بد من أن يكون التنزيل ناظرا إلى إحدى الجهتين، إما إلى جهة الطريقية أو الموضوعية، وحيث إن جهة الطريقية ظاهرة بحسب نظر العرف ولا عناية فيه، الظاهر من تنزيل الأمارة منزلة الواقع منزلة القات أنه من جهة نظره إلى الواقع وتنجيز الواقع أو التعزيز، فيتعين دليل التنزيل في ذلك، ولا يمكن معه تنزيل آخر تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي. قلنا إن هذا يتم على مسلك من يرى أن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل وعلى نحو السببية والموضوعية، بناء على ذلك يتم ما ذكره، فإن تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي يكون تنزيلا سوريا، وإلا ففي الحقيقة المعدن منزل منزلة الواقع، فالتنزيل لا بد فيه من لهذا المنزل والمنزل عليه، المنزل والمنزل عليه إنما هو المعدن والواقع، ولكن أخذ الأمارة والقات طريقا إلى الواقع وبالنظر العالي، فلا نظر إلى نفس الأمارة والقطع، وأما تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي فالنظر في هذا التنزيل إلى نفس الأمارة والقطع لا إلى الواقع، فهما ملحوظان استقلالا ولا يمكن الجمع بين هذين اللحاظين، وهذا ظاهر، ولكن هذا المسلك لم يلتزم به صاحب الكفاية قدس الله نفسه على أنه باطل ثبوتان لاستلزامه التسليب وإسماتان لعدم الدليل عليه. قلنا بناء على هذا المسلك تام، ولكن نفس المسلك ليس بتام، وأما على مسلكه من أن المجعول في باب الحجج والأمارات إنما هو التنجيز والتعزيز من دون تنزيل المادة منزلة الواقع، فبناء على ذلك لا مانع من شمول التنزيل لكلا الأمرين و ينظر الى كلتا الجهتين و الوجه في ذلك ان التنجيز و التعزير من احكام نفس القصد لا من احكام الواقع، يعني القصد منجز للواقع و معذر عن مخالفة الواقع فيما اذا كان مخالفا للواقع، فهما من الاحكام العقلية الثابتة للقصد، قلنا ان الحجية من لوازم القصد و غير قابل الانفكاك عنه. وكذلك الحكم الشرعي مترتب على نفس القصد على الفرد، فما هو المانع من ان ينزل شيء منزلة القصد وبالاطلاق يثبت له كلا الحكمين، التنجيز والتعزير والحكم الشرعي، يعني الحكم العقلي والحكم الشرعي كلاهما يثبت للأمارة، فالنظر يكون استقلالا الى القطع والزن وليس هنا لهاز عالي، اذ المفروض ان التنزيل لا ينظر الى المادة والواقع بل ينظر الى الأمارة والقطع نفسهما، فليس فيه اي محذورين. ولكن قلنا ان هذا المسلك ايضا باطل، لا يمكن الالتزام بأن جعل الحجية بمعنى جعل التنجيز والتعزير، والوجه في ذلك أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا حكم عقلي غير قابل للتخصيص، فإذا فرزنا أن الأمارة قامت على وجوب شيء أو على حرمة شيء، فإما أن يكون هذا بيانا ورافعا لموضوع الحكم العقلي، وإن كان هذا الرفع مستندا إلى التعبد وإلى جعل ما ليس بيانا بيانا، جعل الشارع هذا اعتبره بيانا، إما أن يكون هذا رافعا لموضوع الحكم العقلي ففي مورد الأمارة لا يكون العقاب قبيحا لأن البيان موجود. موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو عدم البيان، هذا الموضوع ينتفي بوجود الأمارة التي جعلها المولى حجة، بناء على ذلك فلا معنى لجعل التنجيز أو التعزير، لأن التنجيز أو التعزير يترتبان على هذا الجعل قهرا، بحكم العقل يترتب على ذلك بعدما فرزنا أن هذا بيانون فلا يقبه العقاب من المولى على تقدير مصادفة الأمارة للواقع، فما معنى جعل التنجيز بعد تمامية البيان وجعل البيان من قبل المولى، فالتنجيز يترتب على هذا قهرا وجعل التنجيز لغون. وكذلك في فرض التعزير قام البيان على عدم التكليف بالنسبة إلى الواقع، كما في أطراف العلم الإجمالي مثلا قامت الأمارة على أن هذا ليس بنجزين، ففي حكم الشارع قد علمنا أن هذا الإناء ليس بنجز، لا يمكن للمولى أن يعاقب على شرب النجس على تقدير مخالفة هذه على تقدير مخالفة هذه الأمارة للواقع، وكان هذا المايع في الواقع نجسا ليس على المولى أن يعاقب على مخالفته، لفرض أن المكلف قامت عنده الحجة على عدم التكليف. ففي هذا الفرض يعني بعد تمامية البيان في فرض مصادفة الواقع وفي فرض عدم المصادفة لا معنى لجعل التعزير والتنجيز، فإن التنجيز والتعزير ثابتان بحكم العقل ولا ينفك عن هذا الجعل. وإذا فرضنا أن المولى لم يجعل هذا بيانا وبعد الواقع لم يصل مجهول ولم تقم الحجة على الواقع يعني البيان، مع ذلك يعاقب يجعل التنجيز هذا معناه التفسير في حكم العقل، يعني معناه أن العقاب بلا بيان قبيح إلا فيما إذا قامت الأمارة على الواقع، ففي هذه الصورة لا مانع من العقاب بلا بيان، ومعلوم أن هذا لا يمكن. الحكم العقلي غير قابل للتفسير إذا قبح عقاب بلا بيان في موردين فيقبح في كل موردين، لا غير قابل للتخصيص بمورد دون مورد. إذن التنجيز والتعزير غير قابلين لتعلق الجعل بهما ابتداء، بل المجعول في باب الحجج وفي باب الطرق المجعول إنما هو التاريخية، واعتبار ما ليس بعلم علما هذا أمر قابل لأن تناله يد الجعل. يجعل ما ليس بحجة حجة، يعني ما ليس بعلم علما وما ليس بطريق إلى الواقع يعتبره طريقا، في اعتبار المولى المكلف عند قيام الأمارة على الواقع في اعتبار المولى عالم. فالبيان تام، غاية الأمر كونه بيانا إنما هو بحكم الشارع، الشارع اعتبره بيانا، فهذا فرد من القطع لكن قطع تعبدي، وفرد جعلي لا فرد وجداني. على هذا القول أيضاً دليل الحجية يشمل كلتا الجهتين، يعني تقوم الأمارة مقام القطع التاريخي ومقام القطع الموضوعي بوضوحين، وذلك لأنه بعدما فرضنا أن المكلف قاطع بذلك بما أدت إليه الأمارة قاطع به في حكم الشارع، فكما يتنجز الواقع من جهة أن المكلف عالم به فيجب عليه ترتيب آثار الواقع من جهة أن هذا علم، فيكون الأمارة حاكما على الأدلة الواقعية ومثبتا للأحكام الواقعية بالتعبد. إذا ثبت هذا فثبوت أحكام القطع له بطريق الأولى، فإن ثبوت الأحكام الواقعية من جهة أن هذا اعتبر قطعا واعتبر علما، فترتيب آثار العلم والقطع عليه يترتب هذه الآثار بالأولوية. يعني ابتداء تنزيل شيء منزلة القطع واعتباره علما يقتضي ترتب أحكام العلم عليه، يترتب عليها أحكام العلم المجعولة للعلم، ويترتب أحكام الواقع باعتبار أن المكلف عالم بعد ليس بشاكين، قام البيان وتمت الحجة، فآثار الواقع تترتب لا محالة، يحكم بنجاسة هذا المايع لأن المكلف عالم بخمريته بحكم الشارع. إذا كان للعلم بالخمرية أثر شرعا أيضا يترتب، فإن المكلف عالم بالخمرية على الفرض. فعلى هذا المسلك قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا بجعل واحد وبدليل واحد في غاية الوجوه. فالصحيح ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من التفصيل في القطع الموضوعي بين ما يؤخذ على نهر الصفتية وما يؤخذ على نهر الكاشفية والطريقية. على الوجه الأول لا يمكن أخذ الأمارة، يعني قيام الأمارة مقام القطع، فإن التنزيل إنما ينظر إلى جهة الكاشفية لا إلى وجود صفة في نفس المكلف، إن كان قابل لأن يعتبر ذلك وأن ينزل الأمارة منزلة القطع من هذه الجهة أيضا، لكن دليل الحجية قاصر الدلالة، دليل الحجية ناظر إلى جهة الكشف عن الواقع، لا عذر للتشكيك فیما یرویه عنا ثقاتنا. معلوم ان جهت التنزیل نازل لا هذه الجهه، فبالنسبه الى القطع المأخوذ صفتان دلیل التنزیل قاصر الدلاله، و اما بالنسبه الى القطع المأخوذ في الموضوع على نهو الكاشفیت و الطریقیه فلا قصور في ذلك، فالتفصیل هو الصحیح. و یترتب على هذا البحث، یعنی بحثنا في ان الاماره تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نهو الطریقیه او لا يقوم، يترتب على ذلك ثمر مهم، و هذا الثمر هو جریان الاستصحاب فيما اذا كانت الحالة السابقة غير متيقنة وجدانا و انما قامت الامارة على ثبوتها. تارة نقطع وجدانا ان الشيء الفلاني كان نجسا، و بعد ذلك نشك في انه اصابه المسار ام لم يصبه المسار، خب نستصحب ذلك، او كنا على يقين من الوضوء مثلا فنشك بعد ذلك في صدور الحدث فنستصحب، كنا على يقين من عدالة زيد و بعد ذلك نشك في عدالته نستصحب عدالته، وهكذا كل ذلك باليقين الوجداني موضوع الاستصحاب، وهو اليقين والشك متحققان وجدانا، كنا على يقين من الطهارة او من العدالة او من غير ذلك، وبعد ذلك شككنا في البقاء والارتفاع، فيشملنا دليل قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك فإنك كنت على يقين من طهارتك، بل ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك. و اما اذا فرضنا ان الحالة السابقة لم تكن متيقنة و انما قامت الامارة على ثبوتها، البينة قامت على ان هذا المايع نجس، او ان الارض نجسة، اثمتنا نجاسته بالبينة لا بالعلم الوجداني، ونحتمل أن يكون في الواقع طاهرا لعل البينة قد اشتبه عليه الأمر وفي الواقع هو طاهر، لكن بمقتضى التعبد حكمنا بنجاسته تعبدا. وبعد ذلك احتملنا أنه أصابه المسار، فأي ميزان نستصحب؟ موضوع الاستصحاب إنما هو اليقين والشك، وليس لنا يقين بالنسبة إلى الحالة السابقة، لسنا على يقين من النجاسة السابقة، النجاسة الظاهرية نعم نحن على يقين منها، ولكن كان هذا راجع إلى الحدوث لا إلى البقاء، يعني البينة أخبرت عن حدوث النجاسة، بمقتضى التعبد بالبينة حكمنا بنجاسته، ولكن النجاسة الواقعية لا ندري بها. فبعد ذلك إذا شككنا في بقاء النجاسة وعدمها، يعني النجاسة الواقعية، متى كنا على يقين من النجاسة ليشملنا عدم جواز نقض اليقين بالشك؟ وهذه عبيثة تكلمنا فيها في بحث الاستصحاب، وسيجي إن شاء الله أيضا جريان الاستصحاب في غير موارد اليقين الوجداني. هنا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها للجريان ولا يتم، والكلام يقع في محله إن شاء الله، ولكن على هذا المسلك الذي ذكرناه من قيام الأمارة منزلة القطع الموضوعي إذا كان مأخوذا على وجه الطريقية، فجواب هذه الشبهة واضح، فإنا على يقين من نجاسة هذا الشيء قائد الأمر يقينا تعبديا، ولا يجوز لنا نقض اليقين بالشك، كما أن اليقين الوجداني يجري في مورده الاستصحاب وهو مأخوذ في الموضوع، الأمارة أيضا تقوم مقامه، ويترتب عليها ما يترتب على القطع، فجريان الاستصحاب بلا إشكالين. نحن كنا على يقين من النجاسة، لكن يقينا تعبديا، یقینا جعلیان و یشملنا ان الیقین لا ينقض بالشک فهذه الشبهه لا ترد اصلا و بعد للکرامه بقیه.
مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزل مما ذکرنا انما ذهب الیه شیخنا الانصاری قدس الله نفسه و اختاره شیخنا الاستاد قدس سره من قیام الامارات مقام القطع المعقوض فی الموضوع علاوه طریقیه هاجاه و صحیح و انما ذکره صاحب الکفایت قدس سره من استحالت ذالک لاستلزامه الجمع بین الهازین عالی و استقلالی غیر صحیح بل بلحاظ واحد تقوم الامارة مقام القد و یکون علما تعبدیا فیثبت الواقع بالتعبد و یترتب آثار العلم علی الامارة ثم این هذا الذی ذکرناه بعینه جار فی الاصول العملیه الاصل العملی اذا کان من الاصول المحرزه و کان ناظرا الى الواقع كما في الاستصحاب او قاعده التجاوز او الفراغ ونحو ذلك او رجوع الماموم الى الامام رجوع الامام الى الماموم ففي هذه الموارد التي الغي فيها الشك ما فرز ان المكلف شاك الغي الشك وفرزه الشارع عالما في مثل ذلك أيضا يقوم الأصل مقام العلم العلم التريقي والعلم الموضوعي فإذا كان للعلم أثر يترتب ذلك الأثر على الأصل المهرز فكما أن الأمارة تقوم مقام العلم كذلك الاستصحاب يقوم مقام العلم وهكذا غيره من الأصول المهرزة وقد يتوهم الفارق بين الأصل والأمارة فيقال بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي وعدم قيام الأصل مقام القطع الموضوعي بتقريب أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك فلا مانع من تنزيله منزلة العلم واعتباره علما فيكون للعلم فردان وجداني وتعبدي و اما بالنسبة الى الاصل فهو بین کان محرزن و ناظرن الى الواقع کما فی الاستصحاب عنوانه عنوان عدم نقض الیقین بالشک ولیکن لا یمکن تنزیل هازا منزلت العلم بل غایته الجری العملی علا طبق الیقین السابق المجعول والجري العملي على طبق اليقين السابق فرض نفسه كأنه متيقن فيجري لا أنه يفرز عالما بالشيء فإن الشك مأخوذ في موضوع الأصل ومع فرض الشك كيف يمكن أن يفرز عالما هذا جمع بين نقيضين كيف يمكن أن يقال أيها الشاك أنت عالم الشاك كيف يكون عالما المفروض أن دليل الأصل قد أخذ في موضوعه الشك وعدم إحرازه للواقع فمن كان كذلك يعني غير محرز للواقع وشاك ومتهير كيف يمكن فرضه عالما بالواقع هذا جمع بين متضادين وهو أمر لا يمكن فلذلك يلتزم بأن المجعول في باب الأمارات غير المجعول في باب الأصول المجعول في باب الأمارات وجعل الطريقية وتتميم الكشف
جعل ما ليس بعلم علما، واما في باب الاصول فالمجعول هو الجري العملي على طبق اليقين السابق، مثلا فلا يقوم الاصل مقام القطع الموضوعي لعدم امكان اعتبار العلم لمن فرز انه شاذ، ولكن هذا يندفع بان الشك الماخوذ في موضوع الاصول شك وجداني، والعلم علم تعبدي لا ترافي بينهما، فيقال ايها الشاك وجدانا الذي لا تعلم بالواقع انت عالم في حكم الشارع، يمكن كما هو الحال في جميع التنزيلات، فيقال الفقاء خمر مثلا استكبره الناس، لا تنافي بين ان يكون فقاء وجدانا وان يكون خمرا تنزيلا، التنافي انما يتحقق فيما اذا كان كلاهما واقعيا او كلاهما تنزيليا، لا يجتمع الامران، ينزل من شخص منزلة الشاك ومنزلة العالم لا يمكن، او يكون وجدانا عالما وشاكيا لا يمكن، لكن يكون شاكا وجدانا ويكون عالما تعبدا ليس بينهما اي منافاتين، فيقال ايها الشاك بالوجدان والذي لا تدري ان الحالة السابقة باقية او غير باقية انت عالم في حكم الشارع بالبقاء ومتيقن بالبقاء تعبدا، لا مانع بين التعبد والوجدان ان يكون الانسان بحسب الوجدان شاكا وبحسب التعبد عالما، بل الامر كذلك في الامارات ايضا، يعني لو تمت هذه الشبهة ولم يمكن التنزيل في موارد الاصول لاعتبار الشك في موضوعها لجرى ذلك في الامارات بعينه، فإنا قد ذكرنا غير مرتين أن الإهمال بحسب الحكم الواقعي وفي الواقع غير معقول. بالنسبة إلى العالم بالتقسيم والملتفت بأن الشيء له قسمان، لا يمكن أن يجعل الحكم له أنانه بالإهمال، إما أن يكون مطلقا أو مهملا، الإهمال في الواقع أمر مستحيل. ومن قامت عنده الأمارة ينقسم إلى أقسام طبعا، إما عالم بمطابقة هذه الأمارة للواقع يعلم أن هذه البينة صادقة ومطابقة للواقع، أو يعلم بأن هذه البينة مخالفة للواقع ومشتبهة والواقع على خلاف ما أخبرت البينة به، أو يتردد في ذلك لا يعلم أن الواقع على طبق البينة أو ليس على طبق البينة، لا يخلوها للمكلف من هذه الأقسام. البينة التي فرزنا أنها حجة والشارع فرزها علما تعبدا، هل هذا ثابت في حق العالم بالمطابقة للواقع؟ البينة حجة فيما إذا علم الإنسان مطابقته للواقع مقيد بهذا القيد، ومعلوم لا معنى لذلك، إذ لو كان الإنسان عالما بمطابقة البينة للواقع لما احتاج إلى تنزيل هذا منزلة العلم وفرزه عالما، هو عالم بالوجدان، اعتبار الحجية حينئذ للبينة لغو واضح، فلا يمكن تخصيص حجية البينة بما إذا علم الإنسان مطابقته للواقع وهذا ظاهر، كما أنه لا يمكن تقييده بما إذا علم مخالفته للواقع وعدم مطابقته للواقع، حينئذ لا يكون البينة حجة لأن العلم حجة ذاتية كما تقدم، لا يمكن أن يقال أيها العالم بمخالفة البينة للواقع البينة حجة في حقك، هذا أيضا لا يمكن، هذا التقييد. التقييد الإطلاق بالنسبة إلى من لا يعلم بالمخالفة أو الموافقة ومن يعلم بالموافقة أو المخالفة، هذا الإطلاق أيضا غير معقول. فإن العالم بالخلاف أو العالم بالوفاق لا يمكن جعل الحجية له كما ذكرنا، فالإطلاق أيضا غير معقول. فلا يمكن إلا أن يكون الموضوع مقيدا بالجاهل وعدم العالم بالخلاف أو الوفاق، فمعناه أن من لا يدري بالواقع ويحتمل مطابقة البينة للواقع وعدم مطابقته، البينة حجة في حق هذا الشخص. إذن الشك مأخوذ في الموضوع لا محالة، يعني الموضوع الواقعي إنما هو الجاهل ومن لا يدري بالواقع، غاية الأمر لم يؤخذ في لسان الدليل. وفي أدلة الأصول العملية أخذ الشك في لسان الدليل، من كان على يقين فشك فليمز على يقينه، أخذ الشك في لسان الدليل. وكذلك قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، إذا شك وقد تجاوز المحل لا يعتني بشكه، إذا شك بل وفرغ من العمل لا يعتني بشكه، إنما الشك فيما إذا كنت في شيء لم تجزه. وكذلك في شك الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس ومثال ذلك. ففي تلك الموارد أخذ الشك في لسان الدليل، وفي الأمارات لم يؤخذ الشك في لسان الدليل، وإلا فموضوع الحكم والشك لا مال، لا يمكن أن يكون الأمارة حجة في حق العالم بالوفاق أو العالم بالخلاف، فهو مختص بمن لا يعلم الموافقة والمخالفة. فما فرض أنه شاك وجدانا يفرز عالما، ولا تنافي بين العلم التعبدي والشك الوجداني، بل في بعض الأمارات أيضا أخذ الشك في لسان الدليل، كقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الموضوع هو من لا يعلم، هو الذي يرجع إلى أهل الخبرة ويسأل أهل الذكر. استدل بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد تارة وعلى حجية فتوى الفقيه ثانيا. فكيفما كان، كما أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي معا، كذلك الأصل يجري مجرى الأمارة فيقوم مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي. نعم في بعض الموارد لا يمكن قيام الأصل مقام القطع الموضوعي لمانع في ذلك المورد، لخصوصية في ذلك المورد، لا لعدم إمكان الجعل وعدم إمكان التنزيل، وذلك كالقطع المأخوذ في موضوع الصلاة بالنسبة إلى الركعتين الأوليين أو الركعات الثلاثية كصلاة المغرب. أخذ في لسان الدليل اليقين والإثبات حتى تثبتهما حتى تتيقنهما، لا يجوز المزي مع الشك في هاتين الركعتين أو في ركعات صلاة المغرب أو في صلاة الفجر التي بالها مؤلفة من ركعتين أو الأوليين من الرباعية. المقصود في غير الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية، في بقية الركعات اعتبر اليقين حتى تهرزهما، في بعض الروايات حتى تثبتهما. لا بد من الإهراز والإثبات واليقين، وإلا فلا يجوز المزي حتى رجاء يمزي حتى يظهر الحال بعد ذلك، لا يجوز ذلك. بل يحكم ببطلان الصلاة إذا فرضنا أنه بقي على شكه. فی مثل ذلك لو قامت الأمارة على أن هذه الركعة هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو الثالثة في صلاة المغرب مثلا فلا إشكال يرفع الشك. كما لو فرضنا أن المأموم حافظ أو أن الإمام حافظ، حتى إذا قلنا بأن هذا من باب الأصل أو من باب الأمارة من كلامه لا مانع من ذلك، فيفرز أن المكلف ليس بشاك لأن الإمام حافظ فهو ليس بشاك، أو بالعكس المأموم حافظ فالإمام ليس بشاك، فلا أصل لهذا الشك فيمزي في صلاته فيقوم مقام القطع الموضوعي. أو لو أخبرت البينة بذلك غير المأموم، أخبرت أن هذه الركعة هي الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة يمضي في صلاته، وأما الاستصحاب فلا يمكن، لا يمكن أن يقوم الاستصحاب هنا مقام القطع الموضوعي فيستصحب المكلف عدم دخوله في الركعة الثانية أو عدم دخوله في الركعة الثالثة في صلاة المغرب، هذا لا يمكن، فإن هذا الاستصحاب لو كان جاريا لجرى في جميع هذه الموارد، إذن اعتبار الإحراز والإثبات واليقين على ما في الروايات حتى تتيقنهما حتى تهرزهما يصبح لغوا ظاهرا، لأن المكلف في جميع الموارد محرز. فما معنى لهذا الكلام؟ وما هو المسهل لاعتبار اليقين في هاتين الركعتين في ثلاث ركعات بالنسبة إلى صلاة المغرب، يعني في غير الركعتين الأخيرتين من الرباعية بقية الركعات، ما معنى اعتبار الإحراز واعتبار اليقين؟ لو كان الاستصحاب جاريا في المقام وكان حجة لجرى هذا الاستصحاب في جميع هذه الموارد، لو كان الشك بين الواحدة والاثنتين يبني على الواحدة الاستصحاب عدم الدخول في الثانية، لو شك بين الثانية والثالثة يبني على أنه لم يدخل في الثالثة وهكذا، فلا يبقى مجال لاعتبار الإحراز واليقين، فنفس هذا الاعتبار دليل على إلغاء الاستصحاب في المقام، الاستصحاب غير جار، فلا يمكن القول بأن الأصل المهرج إذا كان قائما مقام القطع الموضوعي لقام في المقام إذن، هذا لا يمكن، في المقام خصوصية، يعني نفس هذا الاعتبار اعتبار العلم في الموضوع في جواز المزي، هذا بنفسه دليل على أن الاستصحاب لا أصل له. هذا تمام كلامنا في الأمارات وفي الأصول المهرجة، يقع الكلام في الأصل غير المهرج كأصالة البراءة والاحتياط، فهل هما يقومان مقام القطع الموضوعي أو لا يقوم أبي التريقي أو لا يقومان مقامه؟
فلم يكن يكون أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه أن الأمارات تقوم مقام القطع التاريخي ومقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو التاريخية، وكذلك الأصول المهرجة كالاستصحاب فإنه أيضا يقوم مقام القطع بكلا قسميه ولا منافاته،
بین کون الاستصحاب به منزلت القطع و اخذ شک فی موضوعه لا ترافی بین ان یکون الانسان عالمن ما فرض انه شاد کن فإن المراد بالشك والشك الوجداني والمراد بالعلم والعلم التعبدي ولا تنافي بينهما بوجهين الشك بالوجدان عالم تعبدا كما في غير ذلك من موارد التنزيل كقوله عليه السلام الفقاء خمر استسقره الناس فهو فقاء بالوجدان وخمر بالتعبد. وأما الأصول غير المحرزة كأصالة البراءة والاحتياط فهل هما كذلك يقومان مقام القتل أو لا يقومان مقام القتل؟ أما أذن قيامهما مقام القتل المأخوذ في الموضوع فواجب، وأما أذن قيامهما مقام القتل الطريقي أيضا كذلك فإن كان دون الأول في الموضوع. وذلك فإن البراءة العقلية وكذلك الاحتياط العقلي ليس إلا عبارة عن إدراك العقل استحقاق العقاب على شيء وإدراكه عدم استحقاق العقاب في موارد قبح العقاب بلا بيان. يدرك العقل أن العبد لا يستحق العقاب على مخالفة الواقع بعد فرض أن الواقع لم يصل إليه بوجهين ولم تقم عليه حجة، فيدرك أن المولى الحكيم لا يعاقب على مثل هذا العمل على مثل هذا الفعل. المخالفة الواقعية ما لم تقم حجة عليها لا توجب استحقاق العقاب. ومر مرارا أن المراد بالحكم العقلي هو إدراكه، وإلا فالعقل ليس له بعث وزجر وترخيص، كل ذلك من أحكام الشارع ومما يرجع أمره إلى الشارع. العقل ليس بمشرعين، وإنما هو يدرك الأمور الواقعية، فيدرك العقل عدم استحقاق العقاب في موردين كما يدرك استحقاق العقاب في مورد آخر كما في الشبهات قبل الفهم أو في موارد العلم الإجمالي. يدرك العقل على أن المكلف إذا ارتكب وصادف الواقع وخالف المولى في مثل ذلك يصح عقابه. إذن التنجيز والتعزير هو الذي يدركه العقل ابتداء، معنى التنجيز استحقاق العقاب ومعنى التعزير عدم استحقاق العقاب وكون المكلف معزولا. هذان الأمران مما يدركهما العقل ابتداء، فليس هنا شيء يقوم مقام القطع في التنجيز والتعزير، بل التنجيز والتعزير مدركان للعقل ابتداء، وهذا ظاهر. وأما بالنسبة إلى البراءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي، إذا قلنا بالاحتياط في موارد الشبهات التحريمية كما ذهب إليه الأخباريون، أو التزمنا بالاحتياط كما هو كذلك في موارد النفوس وفي موارد الأعراض والأموال المهمة على ما قالوا إن استكشفنا من مذاق الشارع أنه لا يرضى بالمخالفة الواقعية في هذه الموارد فيجب الاحتياط عند الشك. لو بنينا على هذا وأن الاحتياط واجبون، قد يتوهم أن وجوب الاحتياط يقوم مقام القسع الطريقي في تنجيز الواقع، كما أن ترخيص الشارع في موارد البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكمية الوجوبية بل التحريمية أيضا على ما هو الصحيح من جريان البراءة في موارد الشبهات التحريمية أيضا، قد يتوهم أن هذا الترخيص أو أن الاحتياط أمر الشارع بالاحتياط يقوم مقام القسع الطريقي في تنجيز الواقع أو التعزير عن الواقع. ولذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في عند تعرضه لهذه المسألة قال أما الاحتياط الشرعي فلا نقول به، كأنه إذا قلنا به يصح أن يقال إنه بمنزلة القطع الطريقي فكأنه سلم، ولكن منع الصغرى وأننا لا نقول بالاحتياط الشرعي، وأما الاحتياط العقلي فهو حكم العقل بالتنجيد ابتداء، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، حتى إذا قلنا بالاحتياط الشرعي مع ذلك لا معنى لقيامه مقام القطع الطريقي، فإن معنى القيام مقامه تنزيله منزلته وفرض المكلف أنه عالم بالواقع، وهذا لا يتحقق في موارد البراءة الشرعية أو الاحتياط العقلي، فإن في موارد البراءة الشرعية فرض أن الواقع مجهول والواقع المجهول مرفوع، فلا يتنجز الواقع لعدم العلم بالواقع لا للعلم بعدم الواقع، لم يفرز أن المكلف عالم بعدم الواقع، في موارد الأمارات أو الاستصحاب فرز المكلف عالما بعدم التكليف، فالتكليف ليس بثابت في الواقع بمقتضى التعبد الشرعي، بمقتضى قيام الأمارة على عدم التكليف المكلف قاطع بعدم التكليف، غاية الأمر ليس القطع وجدانيا وإنما هو تعبدي، بتعبد من الشارع المكلف عالم بعدم التكليف، فالأمارة قائمة مقام العلم والمكلف منزل منزلة العالم، وكذلك في الاستصحاب إذا فرزنا أن الحالة السابقة هو عدم التكليف وجرى الاستصحاب في موردين في حكم الشارع المكلف عالم بعدم التكليف، كما إذا كان مايعون كنا نعلم بأنه ليس بخمر وبعد ذلك احتمل أنه انقلب خمرا لعله انقلب فصار خمرا، كما في عسير العنب مثلا إذا احتملنا أنه انقلب خمرا بمقتضى الاستصحاب المكلف عالم بأنه ليس بخمر، فيبنى على أن الواقع واصل إليه لكن تعبنا، وأما في موارد البراءة الشرعية لم يفرز المكلف عالما بعدم التكليف بالواقع، بل لسان الدليل هو الترخيص في ظرف الجهل رفع ما لا يعلمون، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعاه، وغير ذلك من أدلة البراءة، في جميع ذلك ثبت الترخيص مع فرض أن المكلف جاهل بالواقع والواقع لم يصل إليه، فما معنى قيامه مقام القات؟ هذا على طرف النقيض من العلم فرز أنه غير عالمين، غاية الأمر رخص في حقه، والنتيجة الترخيص عدم تنجز الواقع، فليس في كل مورد لا يتنجز الواقع يكون الشيء قائما مقام القات، فرض قيامه مقام القات تنزيله منزلته، وهذا لا يتحقق في موارد البراءة، والأمر في موارد الاحتياط أيضا كذلك، لم يفرز في موارد الاحتياط أن المكلف عالم بالواقع، بل مع فرض جهله اهتمام الشارع بالواقع وعدم رضاه بفوت الملاك الواقعي لأهميته من جهة النفوس أو الأموال الخطيرة أو الأعراض، من جهة اهتمام الشارع بالملاك الواقعي وعدم وقوع الإنسان في المفسدة العظيمة الواقعية أوجب الاحتياط، فإيجاب الاحتياط هو في فرض الشبهة و فی فرض عدم الوصول الواقع. ولذا قسم الامام علیه السلام، یعنی قسم کلام النبی صلی الله علیه و آله، ان الامور ثلاثه، امر بین مستور فیتبع و امر بین غیره فیجتنب و شبهات بین ذلک به عنوان شبهات، فمن ترک الشبهات نجا و من اقتهم الشبهات هلک من حیث لا یعلم لا انه یهلک من جهت علمه بالتکلیف، فکم بینهما فرقون فی فرض الجهل بالواقع یوجب الاحتیاط و هذا الایجاب بما انه واصل الى المکلف على الفرد فهو یوجب استحقاق العقاب لكن على تقدیر المصادفة الواقعية لانه لم ينشأ عن مصلحة في نفسه و انما الایجاب طریقی لاجل مصلحة الواقع، فلو فرضنا انه لم يكن في الواقع تکلیف کان هذا تجریا على ما تقدم الكلام في التجری. ففي هذه الموارد اي في موارد جریان البراءة في الشبهات الحكميه او الموضوعيه وكذلك جریان موارد الاحتياط الشرعي ايضا في الشبهات الحكميه او الموضوعيه لو ثبت وجوب الاحتياط في مورد شرعا لا يكون هذا معنى قيامه مقام القطع الطريقي، بل هو بالقطع الطريقي على طرفي النبي في القطع الطريقي فرض المكلف عالما بالواقع وفي فرض وجوب الاحتياط فرض المكلف جاهلا بالواقع والمورد مورد الشبهة. مع ذلك أهمية المصلحة الواقعية اقتزت إيجاب الاحتياط، فلذلك يستحق المكلف على مخالفة الواقع لوصول الوجوب الطريقي إليه وإن لم يصل الواقع إليه. فإلى هنا ظهر أنه لا بد من التفصيل بين الأصول المحرزة وغير المحرزة. الأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي، بل مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية إلا فيما قام الدليل على عدم قيامه، كما ذكرنا أنه في ركعات الصلاة في الركعتين الأوليين أو في جميع ركعات صلاة المغرب لا يمكن قيام الاستصحاب مقام القتع، وإلا لكان اعتبار العلم لغوا على ما تقدم، وإلا على القاعدة يقوم مقامه. وأما الأصل غير المحرز فهذا لا معنى لقيامه مقام القتع الطريقي فضلا عن القتع الموضوعي. بقي هنا شيء نتعرض له لفائدة، بل في التعرض وإن كان بخصوصه لا أثر له. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في تعليقه على رسائل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إمكان قيام الأمارات أو الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي بتنزيل واحد من دون حاجة إلى تنزيلين، ينزل المعدى منزلة الواقع وهذا يكفي في تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي وفي تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي. ذكر أن هذا أمر ممكن من دون حاجة إلى الجمع بين اللحاظين لاستلزام الجمع بين اللحاظين، يعني لا يحتاج إلى الجمع بين لحاظين، لا يتوقف التنزيل على ذلك ليلزم المحذور، بل يمكن ذلك بجعل واحد وبتنزيل واحد. ولكن أدل عن هذا في الكفاية وقال إن هذا لا يخلو عن تكلف بل تعسف، هذا أمر لا يمكن لأنه يستلزم الدور. أما تقريب أصل المطلب الذي ذكره في تعليقته فهو أن يقال إن الدليل التنزيل ناظر إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع فقط من دون تعرضه لتنزيل العلم لتنزيل الأمارة منزلة العلم، ولكن تنزيل المادة منزلة الواقع يمكن أن يكون بلحاظه تمام الموضوع، ويمكن أن يكون بلحاظ كونه جزء الموضوع. إذا كان تمام الموضوع هذا معنى القطع الطريقي، إذا تعلق القطع به وتعلق العلم به لا محالة ينجز الواقع، فيترتب أصل الواقع لا محالة. إذا قامت الأمارة على الواقع أيضا يترتب آثار الواقع على المعدة، فإن المعدة منزل منزلة الواقع في آثاره. وأما بلحاظ كونه جزءا للموضوع، فرضنا أنه إذا كان أو قيدا للموضوع، إذا كان التنزيل ناظرا إلى هذه الجهة، إذا تنزيل شيء منزلة شيء آخر الذي هو جزء للموضوع أو قيد للموضوع، هذا يستلزم تنزيلا آخر لا محالة. المفروض أن جزء الموضوع أو قيد الموضوع لا أثر له، الأثر إنما هو للمجموع المركب من الأجزاء أو من القيد والمقيد. فإذا كان تنزيل المعدة منزلة الواقع مطلقا من جهة آثار نفسه ومن جهة آثاره من حيث إنه جزء للموضوع أو قيد للموضوع، من هذه الجهة يعني من الجهة الثانية، الإطلاق من الجهة الثانية يقتضي بالدلالة الالتزامية تنزيلا آخر، نعرف من هذا أن الأمارة أيضا نزلت منزلة العلم، وإلا لكان هذا التنزيل لغما. فبالدلالة المطابقية ينزل المعدة منزلة الواقع، وبالدلالة الالتزامية تنزل الأمارة منزلة العلم، يعني ينزل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، هذا بالدلالة الالتزامية. فيمكن أن يقال إن دليل التنزيل متكفل بتنزيل المعدة منزلة الواقع فقط، لا تنزيل الأمارة منزلة العلم، ليقال إن هذا مستلزم للجمع بين لحاظين، بل تنزيل واحد واللحاظ استقلالي فقط. ولكن المعدة نزل منزلة الواقع حتى من حيث كونه جزءا للموضوع، والتنزيل من هذا الحيث يستلزم تنزيل الأمارة منزلة الواقع، يعني تنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي. فيمكن دعوى أن دليل التنزيل شامل لكلا القسمين، هذا هو الذي ذكره في التعليق، ولكن أدل عنه بالكفاية، وادعى أن هذا مستلزم للدور نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار عدم محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة، وأنه لا يجوز أن يصلي الرجل لحذائه أو بين يديه امرأة تصلي. وقلنا إن هذه الروايات لا يفرق فيها بينما إذا كانت إحدى الصلاتين
متقدمتن علی الاخرى او کانتا متقارنتین، کما لا فرق بین المتقدمت و المتأخرت فی البطلان و ذالک للاطلاق، و ایضا لا فرق بین ان تکون الصلاتان کلتاهما صحیحتن لولا المحاذات او کانت احداهما صحیحتن و الاخرى باطله من جهت اخرى غیر جهت المحاذات. لقلنا ان هذا يفتني على ان تكون الالفاظ اساميه للاهم من الصحيح والفاسد، حين اذن يؤخذ بالاطلاق ولا موجب لجعل الانصراف الى الصحيحه، الا ان في صحيحه علي بن جعفر على ما تقدمت الصحيحه فيها ان صلاه المراه المتاخره التي تسلي بهيال الإمام صلاتها فاسدة وتعيد الصلاة، ولكنها لا تفسد على القوم صلاتهم. قلنا إن هذه الرواية السيئة ناظرة إلى جهة المحاذات قطعا، وإلا لم يكن معنا لهذا الكلام هل تفسد على القوم صلاتهم أي موجب لسراية البطلان من صلاة إلى صلاة أخرى غير جهة المحاذات، فهذه الجهة ينظر إليها السؤال، والجواب إذن بتبعه يكون ناظرا إلى ذلك. ومع ذلك قال الإمام عليه السلام أنها تعيد صلاته، ولكن القوم لا يعيدون، لا يفسد على القوم، لا تفسد على القوم صلاتهم. ومورد هذه الرواية مجمع الأمرين المتقدمين، يعني الصلاة الثانية فاصلة في نفسها مع قطع النظر عن المحاذات، إما من جهة أن الاقتداء إذا كانت في صلاة العصر والمأموم يعتقد أنها صلاة الظهر بهذا العنوان يقتدي أنها صلاة الظهر مثلا، يعني صلاة العصر باعتقاد أنها صلاة العصر المرأة تأتم بالإمام، وفي الواقع الصلاة صلاة الظهر وهي صلت صلاة الظهر على ما في الصحيح. إما نلتزم بالبطلان في مثل ذلك كما ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنع، أو يكون البطلان من جهة اعتبار تأخر المرأة عن الإمام في صلاة الجماعة، لا يجوز للمرأة أن تقف بهيال الإمام، بل لا بد من أن تتأخر عن الإمام فتكون، يعني تقف خلفه، فتكون الصلاة فاسدة من هذه الجهة، فجهة الفساد في هذه الصلاة موجودة لا محالة مع قطع النظر عن المحاذات. والمفروض أن هذه الصلاة أيضا متأخرة عن الصلاة الأولى، لأن القوم كانوا يصلون والمرأة جاءت فأتمت بالإمام، يعني الصلاة الموجودة الحاضرة. ففي هذا المورد الذي فرز فيه فساد الصلاة الثانية حكم الإمام عليه السلام بعدم بطلان صلاة المأمومين. في مثل ذلك إذا تم ما ذكرنا والظاهر أنه تام، من جهة بعد أن تقف المرأة ولا سيما على نسخة قامت امرأة، جاءت امرأة لا امرأته، على ما في بعض نسخ التهذيب يعني كانت أجنبية، بعيد أن تقف متصلة بالإمام بحيث لا يكون فصل بينها وبينه حتى بمقدار شبرين، هذا بعيد جدا. فإن استظهرنا من الرواية أن البعد كان أكثر من شبرين فلا إشكال، إذن الصحيحة لا إشكال فيها، لا من جهة الحكم بفساد صلاة المرأة ولا من جهة الحكم بصحة صلاة القوم. و اما اذا فرضنا ان هذا الاستظهار لم يتم و قلنا ان الصحيحه مطلقه قد تقف المراه بهيال الامام متصله به
او بمقدار الفصل باسبعین او اسبعین او اکثر ما لم یبلغ الشبر حین ازن تکون هذه الصحیحه دالتن علی صحت صلاة القوم ولو فرضنا ان المرأة تسلی بهیال الامام و نسبت بین هذه الصحیحه و ما دل علی اعتبار الشبر العموم من وجه و الوجه ظاهرون فإن هذه الرواية مطلقة من جهة الشبر وغير الشبر والدليل الذي يعتبر الشبر الفصل بشبرين مطلق من هذه الجهة كأن المأموم متأخر وصلاته فاسدة إذن يكون مورد التعارض ولا يمكننا أن نرجع في مورد التعارض إلى المطلقات المانعة عن صلاة الرجل والمرأة تسلي بعياله وهي عدة روايات باعتبار أن المتعارضين إذا كان تعارضهما بالعموم من الوجه وكان التعارض بالإطلاق وسقط الإطلاقان فيرجع إلى المطلق الفوق إلى العام الفوق هذا أيضا لا يمكن فإن المطلق كما كان في طرف المنع كان في طرف الجواز أيضا صحيحة جميل على ما تقدم قد دلت على جواز صلاة الرجل والمرأة تسلي بحياله على الإطلاق وقلنا إن المطلقين متعارضان ووجه الجمع بينهما روايات الشبر فإذا ابتليت روايات الشبر بالمعارض وهذه الصحيحة وهي صحيحة علي بن جعفر تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن هذا التقيد ففي خصوص هذا المولد يعني فيما إذا كانت إحدى الصلاتين متأخرة وكانت الصلاة المتأخرة فاسدة في نفسها مع قطع النظر عن المحاذاة لا يسري فساد هذا إلى الصلاة الأول هذا استدراك لما تقدم الكلام في مسجد الجبهة ذكر قدس الله نفسه أولا أنه يعتبر في مسجد الجبهة بعد طهارته أن يكون من نبات الأرض من الأرض أو من نباتها إلا المأكول والملبوس أما مسألة اعتبار الطهارة سابقا أشرنا إلى ذلك في بحث الطهارة وقلنا إن الطهارة البحث عن اعتبار الطهارة يقع في مقامين طهارة من جهة اعتبار الطهارة في المكان غير مسجد الجبهة وهذا تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الطهارة وثانيا في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة بخصوصه ولو فرضنا أن النجاسة غير سارية كما إذا فرضنا أن التراب متنجس مثلا أو الخشب أو غير ذلك مما يصح السجود عليه متنجس يابس لا يجوز السجود على ذلك بل يعتبر أن يكون المسجد طاهرا ويتعرض قد نزل الله نفسه في بحث السجود لذلك مفصلا ونحن نتعرض أيضا في ذلك المكان في بحث السجود وأما اعتبار أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض جواز ذلك أنه يجوز السجود في الصلاة على الأرض أو على نبات الأرض فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين لم يعتبروا بل شيئا خاصا في المسجد غير أن يكون من الأرض ونبات الأرض يعني الجملة إيجابية لا السلبية الجملة الإيجابية وهي جواز السجود على الأرض فأقسامها من الرمل والحجر والمدر والتراب وغير ذلك كل ما يصدق عليه أنه أرض أو نبات الأرض هذا مما لا أشكال فيه إنما الإشكال في اختصاص الجواز بهذين الأمرين خالفنا في ذلك العامة فجوز السجود على كل شيء من صوف وغير صوف بلي ولم يلتزموا باعتبار ذلك أن يكون من الأرض أو نبات الأرض و اما الخاصه فاعتبروا ان يكون من الارض او نبات الارض و يدل على ذلك عده من الروايات الصحاح و غير الصحاح صحيحه الحكام. سأل الامام عليه السلام اما يجوز السجود عليه اما لا يجوز فأين سلام الله عليه انه الارض ما يجوز السجود عليه الارض و نبات الارض. فهذا ايضا مما لا اشكال فيه عندنا انه لا بد من ان يكون المسجد من اجزاء الارض او مما ينبت من الارض الخارج من الارض نباتان. واستثني من ذلك المأكول والملبوس. هذان الامران وقع استثناؤهما في عدة من الروايات من جملتها هذه السيئة التي ذكرناها سيئة الشام. ففي هذه السيئة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكام أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني أما يجوز السجود عليه وأما لا يجوز. قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، فمثل الصوف والريش والحريد ونحو ذلك من الأمور التي لا ينبت من التي لا تنبت من الأرض لا يجوز السجود عليها. قال عليه السلام السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال عليه السلام لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يزع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، إلى آخر الحديث. هذا رواه الصدوق أيضا قدس الله نفسه في العلال، يعني في الفقيه وفي العلال، الشيخ هم رواه بإسناد يعني صعبنا كم مثله، إلا أنه ترك ذكر العلة. وأيضا روى الفقيه بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. وغير ذلك من الروايات عدة من الروايات دلت على عدم الجواز على ما أكل أو لبس. وهنا عدة روايات دلت على جواز السجود على الختم أو الكتان، فأنه يجوز السجود عليهما في غير حال الضرورة وفي غير حال التقيه اختيارا. وبما أن اللباس من نبات الأرض لا يكون غالبا بل شدة الغلبة إلا من القطن أو من الكتان، ليس عندنا شيء ثالث إلا النادر أن يفرز اللباس من الخوص مثلا، بل لعله يتفق، ولكن لم نرى ذلك. لباس من خوص أو شبه خوص، اللباس من نبات الأرض يكون من أحد هذين الأمرين، إما من الكتان أو القطن. فالدليل الدال على الجواز في القطن والكتان طبعا ينافي هذه الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة في الملبوس، إذ لا يمكن التخصيص بغير القطن والكتان، إلا ما أكل ولبس غير القطن والكتان، أي شيء يبقى غير القطن والكتان لا يجوز السجود عليه. فطبعا تكون تلك الروايات معارضة لهذه الروايات الدالة على عدم الجواز، وهي تدل على الجواز صريحا، وهي عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن احمد ابن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر لي ابو الحسن عليه السلام وانا اصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه، يعني جعل شيئا فوق هذا الطبري ويسجد على ذلك الشيء، فقال لي سلام الله عليه ما لك لا تسجد عليه، جعلت شيئا آخر، أليس هو من نبات الأرض؟ هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة، أما من جهة السند فإن ياسر الخادم لم يوثق، وهذا بلي لم يرد فيه توثيق بل ولا مدح، فلا يمكن العمل بروايته. وأما من جهة الدلالة فلأن الطبري لم يظهر لنا أنه أي شيء هو. من المهم إن كان جماعة قالوا أن الطبري قسم صوب كأنه كان ينسج في طبرستان فينسب إليه، ولكن احتملوا أن يكون من قبيل الخسوف التي بل تعمل في طبرستان. الطبري ليس فيه إلا النسبة إلى طبرستان، وأما أنه أي شيء كان فلعله كان شيئا على الطبري الذي كان يصف السجود عليه، فمن جهة الدلالة إذن قاصرة لعدم ظهور الطبري فيما يكون متخذا من القطن أو من الكتان، ليس فيه دلالة على ذلك. وإذن رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داوود السرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال عليه السلام جائزون. هذه الرواية بل مع قطع النظر عن ورود داوود السرمي في كامل الزيارات كانت ضعيفة، لأن داوود السرمي لم يوثق في كتب الرجال، ولكن باعتبار أنه ورد في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة لا مانع من الحكم باعتبار الرواية وأنه وثقه جعفر بن محمد بن قولبه ونكتفي بتوثيقه، فالرواية من جهة السند لا ينبغي الإشكال فيها، يبقى الإشكال من جهة الدلالة ونبين. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب عليه السلام إلي ذلك جائزون. هذه الرواية ضعيفة السند من جهة الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني، هذا مجهول لم يتعرض له في كتب الرجال، بل لم يتعرض له أصلا، وإنما ورد في هذه الرواية بل في رواية جواز السجود على القطن والكتان، فالعمدة في المقام هي الرواية الثانية، رواية سعد بن عبد الله أنا أحمد بن محمد عن داوود السرمي. قد يجمع بين هذه الرواية لما تقدمت من الروايات الدالة على عدم الجواز فيما إذا كان نبات الأرض ملبوسا، وقل إن الفرد المتعارف من الملبوس هو القطن والكتان، ليس هنا شيء ثالث إلا نادرا، فلذلك يقال في وجه الجمع بأنه تهمل تلك الروايات على الكراهة الروايات الناهية، لأن هذه الروايات صريحة في الجواز جائز من غير تقية ولا ضرورة، فلتهمل تلك الروايات على الكراهة، فالنتيجة هو جواز السجود على القطن والكتان، ولكن مرجوح بالنسبة إلى بقية ما تنبت الأرض أو أجزاء الأرض، وهذا لا يمكن، هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه، فإن الروايتين بالنظر العرفي روايتان متعارضتان، وليس هذا من الجمع العرفي، الجمع العرفي إنما يكون فيما إذا كان أحدهما ظاهرن و الاخر و نستن او الاخر و ازهر. الجمع العرفی یقتضی ان یحمل الظاهر علی الازهر او النص. و اما اذا ورد النفی و الاثبات علی شیء واحد الموضوع و المحمول بل واحدون فقط فی اهده ما نفیون و فی الاخر اثبات کیف یکون هذا من الجمع العرفی. هذه الرمایه رمایه داود السلمی. يسأل الإمام عليه السلام بله هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيتين؟ فقالت جائز يحمل الجواز عليه. والصحيحة المتقدمة صحيحة الرسام. سألت أخبرني أما يجوز السجود عليه وأما لا يجوز. فقال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس غير جائزين. جائزون و غير جائزين قابل للجمع العرفي. الصحيح يقول السجود على القطن أو الكتان بعنوان الملبوس على القطن والكتان غير جائزين. رواية داود السرمي يقول السجود جائزون. أهل هذا من الجمع العرفي أن يلتزم بالكراهة؟ لا ينبغي الشك في أنه ما من الروايات المتعارضة. فإذا كان كذلك تتقدم تلك الروايات بالشهرة في الروايات وبمخالفة العامة على هذه الرواية فإنها موافقة للتقية ولا منافاة بين حملها على التقية وما في نفس الرواية كسأل الإمام عليه السلام من غير تقية ولا ضرورة لأن الإمام عليه السلام مكلف بتكليفه و غیر مأمور به امر داود السلمی و یجیب علی وظیفته. فاذا کان المورد موردا للتقیه کما لا یبعد ان یکون الامر کذلک فی الروایه الثالثه لانها مکاتبه مضافا الی ضعف السند تحمل هذه الروایه علی التقیه لانهما من الروایات المتعارضه بل والقاعدة تقتضي طرح هذه الرواية والأخذ بتلك الروايات إذ ليس هنا جمع عرفي تهمل هذه الروايات على المرجوحية يعني رواية لا تجوز هذا غير قابل. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه فذكر في تعليقه على الرسائل أنه يمكن أن يتكفل دليل واحد بتنزيل المعدى منزلة الواقع وبالدلالة الالتزامية يستفاد تنزيل العلم بالمعدى منزلة العلم بالواقع وذلك بإطلاق الدليل. فإن دليل التنزيل إذا كان ناظرا إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع في آثار الواقع وفي آثار كونه جزءا للموضوع المفروض أن الواقع له أثر أو هو أثر من نفسه وهو جزء لموضوع حكم آخر. فإذا كان دليل التنزيل ناظرا بإخلاقه إلى كلتا الجهتين يعني المعدى نزل منزلة الواقع في ترتب أثر الواقع وفي ترتب الأثر المترتب على المركب وهذا جزء من المركب بما أن الجزء لا أثر له فبالدلالة الالتزامية يستكشف تنزيل العلم بالمعدى يعني بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي من دون حاجة إلى الجمع بين اللحاظين العالي والاستقلالي ليقال إنه مستحيل. ذكر في الكفاية أن هذا الوجه لا يخلو عن تكلف بل تعسف. وذكر في وجه ذلك أنه يستلزم الدور فإن تنزيل شيء منزلة شيء آخر وهو جزء للموضوع التنزيل بلحاظ الجزئية يتوقف على أن يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو منزلا يعني محرزا بالتعبد في عرض هذا التنزيل، والمفروض أن ذلك التنزيل مترتب على هذا يعني بعد فرض تنزيل المعدى منزلة الواقع في كونه جزءا للموضوع يترتب على هذا التنزيل بالدلالة الالتزامية يستلزم هذا تنزيلا آخر وهو تنزيل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي، فيتوقف صحة هذا التنزيل على ذلك التنزيل، إذ لولا ذلك التنزيل لكان هذا التنزيل لغوا، المفروض أنه لا أثر له جزء الموضوع ما لم ينزم إليه الجزء الآخر ليس له أثر ولا معنى للتنزيل، فتنزيل شيء منزلة جزء الموضوع يتوقف على التنزيل الآخر في أرضه أو يكون محرزا بالوجدان، والمفروض أن ذلك التنزيل يتوقف على هذا التنزيل لأن المفروض أن التنزيل غير ناظر إليه استقلالا وإنما هو بتبع هذا التنزيل فهو متوقف عليه وهذا دور. وتفصيل الكلام في هذا المقام، أما بالنسبة إلى خصوص المقام فقد ظهر مما ذكرنا أن أساس هذا الأمر وهو تنزيل المعدى منزلة الواقع باطل. قلنا إنه لا أثر لهذا التنزيل أصلا حتى في موارد القطع الطريقي، فإن أدلة الحجية لا تنظر إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع، وبحسب مقام الثبوت أيضا هذا غير ممكن فإنه يستلزم التسويب، بل أدلة الحجية إما ناظرة إلى جعل التنجيز والتعزير كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وإن قلنا إن هذا أيضا ليس بسيئ على ما تقدم، أو ناظر إلى ما هو المختار من أن دليل الحجية ناظر إلى جعل الطريقية واعتبار ما ليس بعلم علما، هذا أمر قابل للاعتبار، الحكم الوضعي أيضا قابل للجعل، المولى يجعل ما ليس بعلم علما ويعتبره كاشفا عن الواقع، فأساس هذا الكلام وهو دعوى أن أدلة الحجية ناظرة إلى تنزيل المادة منزلة الواقع هذه الدعوى باطلة من أساسها. ما قطع النظر عن ذلك، فحسب كبرى المسألة تنزيل شيء منزلة شيء إما أن يكون ذلك الشيء أمرا بسيطا غير مركب من جزئين أو أكثر، فهذا لا أشكال فيه، ينزل شيء منزلته فيترتب عليه أثره، أو يكون التنزيل ناظرا إلى جزء الموضوع فينزل شيء منزلة شيء آخر وهو جزء للموضوع لا تمام الموضوع، كما في مسألة الماء والكرية العثمة وعدم الانفعال بملاقات المتنجس أو بملاقات النجس، العثمة موضوعها الماء الكر، لابد من أن يكون الملاقى ماء ولابد من أن يكون كرا، كل منهما جزء للموضوع، الكر بما هو كر لا أثر له إذا لم يكن ماء يتنجس، الماء بما أنه ماء لا أثر له يعني بالنسبة إلى عدم الانفعال يتنجس بالملاقات، فموضوع الاعتصام و عدم الانفعال بملاقات النجس ما لم يتغير متقوم به امرین، احدهما ان يكون الملاقا ماء و الثاني ان يكون كرا. هذان الجزءان قد يهرزان بالوجدان، نرى بالوجدان ان الماء الخارجي ماء و هو كر لا اشكال فيه، وقد يكون كلاهما ثابتا بالتعبد. تقوم البينه على ان هذا ماء و هو كر ايضا لا اشكال فيه. اول استصحاب كان هذا كرا من الماء و بالفعل نشك في كريته و في مائيته، نستصحب كلا الامرين كونه ماء و كونه كرا، فيترتب الاثر عليه وهو عدم الانفعال بملاقات النجس او المتنجس اذا لم يتغير. وقد يكون دليل التنزيل دليل التعبد مثبتا لاحد الجزئين دون الجزء الاخر، كما اذا فرزنا ان البينه قامت على ان هذا ماء لكن الكريه غير معلومه، او فرزنا ان الاستصحاب جرى في احد الجزئين كان هذا سابقا ماء ولكن لا ندري انه كان كرا ام لم يكن. مثلا بالنسبه الى الماء يجري الاستصحاب، بالنسبه الى الكريه لا، لوجه لم يجري الاستصحاب في الكريه ولو لاجل علم الاجمال. علمنا اجمالا ما أن هذا ليس بكر أو الماء الثاني ليس بكر، فاستصحاب الكرية لم يجري. أو مثل البينة قامت على أحد الجزئين وأن هذا ماء، في مثل ذلك لا أثر للتعبد. المفروض أن الجزء لا أثر له، وإنما الأثر مترتب على المجموع. فإذا كان الجزء الآخر وهو الكرية مهرزا بالوجدان أو مهرزا بالتعبد في أرض هذا التعبد، ليرجع التعبد إلى التعبد بالمجموع المركب من الجزئين، فهذا لا إشكاله. فنقول إن هذا كر بالوجدان والبينة قامت على أنه ماء، او هذا كر بالوجدان وكان قبل ذلك ماء نشك انه صار مضافا ام هو باق على حاله الاولى فنستصحب مائيته لا اشكال في ذلك، لان التعبد يرجع حينئذ الى التعبد بالموضوع المركب من الجزئين، يعني ان هذا كر من الماء بمقتضى الذم الوجدان إلى البينة أو إلى الاستصحاب، فيترتب عليه حكمه أو يكون كلا الجزئين مهرزا بالتعبد، فلا فرق في ترتب الأثر بين إهراز الجزئين بالوجدان وإهراز الجزئين بالتعبد، أو إهراز جزء بالوجدان وإهراز جزء آخر بالتعبد، كل ذلك يمكن. وأما إذا فرضنا أن شيئا من ذلك لم يكن، الجزآن غير مهرزين وجدانا ولا كلاهما ثبت بالتعبد ولا أحدهما ثبت بالتعبد والآخر بالوجدان، حينئذ لا معنى لشمول دليل التعبد. والمقام من هذا القبيل بناء على أن التنزيل يرجع إلى التنزيل في المادة، فإن الجزء الآخر هو العلم بالواقع لا العلم بالمادة وبالواقع التنزيلي. المفروض أن الموضوع مركب من الثبوت الواقعي وانكشاف ذلك الواقع لدى المكلف. إذا كان دليل التعبد ناظرا إلى ثبوت هذا الجزء وهو الواقع لا أثر لذلك تبعا، لأن الأثر مترتب عليه وعلى العلم بالواقع. أين العلم بالواقع؟ لیسهنا علم بالواقع الا ان یکون التعبد شاملا له ایزن، یعنی یکون هنا تنزیل آخر ينزل العلم بالمعدى منزلة العلم بالواقع وفرزنا أن هذا التنزيل مفقود لأنه مستلزم للجمع بين اللازم. فعلى ذلك ما ذكره في الكفاية هو الصحيح، يعني لا يمكن دعوى شمول الدليل للتنزيل بلحاظ الجزئية، و يثبت الآخر بالدلالة الالتزامية، فإن الدلالة الالتزامية فرع شمول الدليل بلحاظ أنه جزء، و هذا لا يمكن، لأن التنزيل بلحاظ أنه جزء لا معنى له إلا بلحاظ ترتب الأثر عليه، يعني أثره بما هو جزء، و أثره بما هو جزء لا يتوقف على أن يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو محرزا بالتعبد، وكلاهما لم يكون. أما الوجدان المفروض أنه ليس لنا علم بالواقع والواقع بعد مجهول، وأما التعبد المفروض أن دليل التعبد لا يشمل هذا التنزيل، يعني ليس التنزيل بلحاظ العلم والأمارة نفسهما، فالدليل لا يشمل ذلك. نعم، لو فرزنا أن دليلا دل بالخصوص، ورد في مورد بالخصوص ودل على تنزيل شيء منزلة جزء الموضوع بما هو جزء الموضوع، هذا بالدلالة الالتزامية يكشف عن تنزيل الجزء الآخر أيضا، وإلا لازم اللغوية بالكلام، إلا أنه لا يقاس الدليل الخاص بالدليل العام الدال على التنزيل، فإن الدليل العام على التنزيل إنما ينظر إلى المورد القابل لا إلى مورد لا يكون قابلا، ولا يكون المورد قابلا للتنزيل إلا في الفرز المذبوح، يعني أن يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان او بالتعبد. و نظیر هذا ما ذکرناه في بحث الاصل المثبت من ان الاستصحاب انما يجري فيما اذا كان المستصحب ذا اثر فعلي، و اما اذا فرضنا انه لا اثر له و له لازم عقلي او لازم عادي الاثر مترتب عليه دليل الاستصحاب لا يشمله، فإن هذا يحتاج إلى عناية زائدة، والدليل لا يشمل العناية الزائدة مثل المقام. وأما إذا فرزنا أن دليلا ورد في مورد خاص وحكم المولى بجريان الاستصحاب فيما ليس له أثر شرعي، وإنما الأثر الشرعي مترتب على لازمه، نلتزم هنا كلام هذا من جهة دلالة الاختزاء وصونا لكلام الحكيم عن اللغوية. فالمتحصل من جميع ما ذكرنا أن ما ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، وإن لم يكن تاما إلا أن المدعى صحيح، يعني الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي ومقام القطع المأخوذ في الموضوع على نهر الطريقية. نعم، ما ذكره في ذيل كلامه هنا أنه لو تم هذا الوجه لقامت الأمارات منزلة القطع الموضوعي على وجه الصفتية أيضا، هذا لا يمكن للمساعدة عليه، فإن أدلة التنزيل يعني أدلة الحجية كما ذكرنا ناظرة إلى جهة الكشف وإلى جهة الطريقية. وأما الصفة النفسانية الحالة النفسية للشخص، كون الدليل ناظرا إلى هذه الجهة يحتاج إلى عناية خاصة. ظاهر تنزيل شيء منزلة العلم واعتباره علما بما أنه كاشف عن الواقع، لا بما أنه صفة في النفس و موجبت لرفع تحیر المکلف فی نفسه. بله هذا دلیل الحجیه غیر ناظر لذالک. اذن فستهی ان الامارات تقوم مقام القطع الطریقی و القطع المأخوذ فی الموضوع على نحو الطریقیه و اما المأخوذ فی الموضوع على نحو الصفتیه فلا. و کذالک الکلام فی الاصول المحرزه کما تقدم. هذا تمام کلامنا فی اقسام القطع و بیان احکامه. و یقع الکلام فی احکام الزن یعنی اقسام الزن من جهت کونی طریقا و اخذه فی الموضوع بعد زیارت العاشور ان شاء الله تعالی. و نسألكم الدعاء.